حتى عرض ألزمهم في متعة اجتهد الخلفاء الثلاثة صديق وعمر وعثمان فكان يأمر الناس بالإفراد في صلاة الحج اجتهادا منهم حتى يكثر العمار والزوار هذا سنة. وكان ابن عباس كان علي وابو موسى الأشعري وجماعة يفتون بالمتعة والصواب معه لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يقال إلا السنة الخلفاء الراشدين لأن المسألة فيها نقص لكن لا يمكن أن يمثل النقص فيؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا على بدواجب على في الحث والعبر بلزوم السنة. وهي تحريم البدعة في قول إياك إلى محدثة من الأمور فإن كل محدثة بدعة وفي وقت كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. وفيها أنه ينبغي المسلم أن يحذر من البدع وأن يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه السلف الصالح. نعم. كما بين هؤلاء الأحكام ولهذا قال قف حيث وقف القوم فإنهم على العلم وقفوا يعني السلف الصحابة والتابعون بعدهم وبضطر ذات الشخص.
قال المؤلف حفظه الله تعالى السنة والبدعة وحكم كل منهما. السنة لغة الطريقة
حاشية وتعالية في الحاشية تقرأ في الحاشية على الشرف. نعم نعم بعدها بعدها بعد ما تقرأ. نعم.
السنة لغة الطريقة واصطلاحا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل. واتباع السنة واجب لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
سنة الرسول عليه الصلاة ما كان عليه من عقيدة وعمل أفعال الرسول وأقواله وتقريراته كلها سنة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. والبدعة لغة الشيء المستحدث واصطلاحا ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل.
نعم الحدث يعني هو البدعة هو الحدث في الدين إحداث شيء في الدين ليس عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. نعم.
وهي حرام لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الآثار الواردة في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة.
لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهو الشيخان. وفي لفظ مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا في التحذير من البدعة ومن أحاديث الأربعين النووية من أحدث في أمرنا هذا يعني الإسلام ما ليس منه فهو رد. وفي مسلم بلفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود عليه. فالبدع مردود على أصحابها. نعم.
قال عبد الله عنه قال حتى إذا قال حافظ بن رجب في جامع علوم الحجج في شرحه لهذا الحديث في كلامنا على محدثات الأمور وتعديدها وأقرب من ذلك ما أحدث من كلام في ذات الله وصفاته بما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة.
إيش وأصعب ذلك؟
وأقرب من ذلك ما أحدث من الكلام في ذات الله وصفاته ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم بإحسان. وقوم نفوا كثيرا مما ورد في كتاب السنة لذلك.
نعم هذا واضح فيما أحدث أهل البدع مثلا بدعة الجهمية إنكار الأسماء والصفات بدعة المعتزلة إنكار الصفات بدعة الأشاعرة إنكار بعض الصفات بدعة القدرية إنكار تكون إنكار من تكون أفعال العباد مخلوقة إلا عز وجل بدعة الجبرية يقول من العبد مسلوب الاختيار والفعل فهذه من البدع هذه أعظم ما يكون في البدع في العقائد كلها بدع. بدعة المرجئة يقول إن الأعمال التي تدخلها مسمى الإيمان كلها من البدع هناك بدعة في الأعمال مثل بدعة المولد، بدعة المولد ومثل بدعة ما يفعل في العزاء، قراءة القرآن عند القبور، قراءة القرآن عند ثوابها مثلا صنع الطعام عند الميت، الجلوس في بيت أهل الميت وصنع الطعام، كل هذا من البدع. نعم.
قوم انه كثيرا مما ورد في الكتاب والسنه بذلك، وزعموا انهم فعلوه تنزيها لله عما تقتضي العقول تنزيهه عنه، وزعموا ان لازم ذلك مستحيل على الله عز وجل. وقوم لم يلتزموا باثباته حتى اثبتوا ما يظن انه لازم له بالنسبه للمخلوقين، وهذه لوازم نفيا واثباتا درجه قدر الامه على السكوت عنها.
نعم. صدق رحمه الله. نعم.
الآثار الواردة في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة. الأول من أقوال الصحابة، قال ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل المتوفى سنة 32 هجرية عن 64 سنة، اتبعوا أي التزموا آثار النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص، ولا تبتدعوا، لا تحدثوا بدعة في الدين، فقد كفيتم أي كفاكم السابقون مهمة الدين، حيث أكمل الله تعالى الدين لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل قوله اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يحتاج الدين إلى تكميل. الثاني من أقوال التابعين، قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز المولود سنة 63 هجرية المتوفى سنة 101 هجرية قولا يتضمن ما يأتي: أولا وجوب الوقوف حيث وقف القوم، يعني بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما كانوا عليه من الدين عقيدة وعملا، لأنهم وقفوا عن علم وبصيرة، ولو كان فيما حدث بعدهم خير لكانوا به أحرى. ثانيا أن ما أحدث بعدهم فليس فيه إلا مخالفة هديهم والزهد في سنتهم، وإلا فقد وصفوا من الدين ما يشفي وتكلموا فيه بما يكفي. ثالثا أن من الناس من قصر في اتباعهم فكان جافيا، ومن الناس من تجاوزهم فكان غاليا، والصراط المستقيم ما بين الغلو والتقصير.
نعم. وسط بين الغالي والجافي، دين الله كما قال الحسن البصري، دين الله والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي وسط، وهذه كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم، يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك الفرقة النادية وسط بين الفرق. نعم.
ثالثا من أقوال تابع التابعين، قال الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو المتوفى سنة 157 هجرية: عليك بآثار من سلف، أي الزم طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لأنها مبنية على الكتاب والسنة، وإن رفضك الناس أبعدوك واجتنبوك، وإياك وآراء الرجال، احذر آراء الرجال، وهي ما قيل بمجرد الرأي من غير استناد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن زخرفوه جملوا اللفظ وحسنوه، فإن الباطل لا يعود حقا بزخرفته وتحسينه.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال محمد بن عبد الرحمن الأجرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟
وقال
محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل فقال الخليفة: وكان حاضرا، لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم، والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه.
يعني أن البدعة هي حدث في الدين، ما يحدثه الإنسان في الدين على غير مثال سابق، هذا مردود على صاحبه كما قال النبي: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالشيء الذي ما عمله الرسل ولا الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة لا تعمل، والشيء الذي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا قاله الصحابة ولا لا تقل. فشيء وسع النبي صلى الله عليه وسلم، وسع الصحابة، وسع الأئمة، تركه ينبغي أن تتركه. سبق القول بأنه كفحة حيث وقف القول، فإنهم عن علم وقفوا، وبالبصر الناس انكفت. من ذلك آية الصفات، واحد الصفات الصحابة يمرونها كما جاء السلف والأئمة لا يتأولونها، فلا يجوز تأويلهم من البدع، من البدع ومن محدثات في الدين. بل تمر آية الصفات واحد الصفات وصفت لفظها ومعناها، أما الكيفية فإنها يوكل عظمها إلى الله عز وجل. نعم.
من طريقي للزوج، طريقي للزوج في مناطق الإمام أحمد، من طريقي من قدام الصوابين، وخرج الذهبي في السيارة على النبلة، والآجري في السريعة، وورد المقدمة في بداية والنهاية. قد روي قصة من طريقين، أحدهما مطول والآخر مختصر. قال هذا الذهبي بعد ذكر الطريقة المختصرة للقصة: هذه قصة مريحة، وإن كان في طريقها من يجهل وله شاهد.
قال من؟
هذا الذهبي.
نعم.
بعد ذكر الطريقة المختصرة للقصة: هذه قصة مريحة، وإن كان في طريقها من يجهل ولا شاهد. ثم ذكر لها الطريق المطول. ويظهر من كلام الشيخ العثيمين حفظه الله أن في هذه القصة مباراة أربعة: الأدرمي والمناظر له، والخليفة الذي حضر المناظرة، والبدعة التي جرت مناظرة بسببها، ومن خلال التعرف على شخصية المناظر وتبين لنا بقية المرهمات. الأول الأدرمي، والذي نستطيع تأكيده أنه مصحف من الأدرمي، واسمه أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأدرمي. روى عن وكيع وابن عيينة وابن مهدي وغيرهم، روى عن وكيع وابن عيينة وابن مهدي وغيرهم، وروى عنه أبو داود والنسائي والثقة وابو حاتم والنسائي، ووصائب القصة المشهورة كما جاءت المصادر التي وردت فيها القصة، وكما رجح غير واحد من أهل العلم. فروى الخطيب في تاريخه وابن الجوزي في المناقب أن الحافظ أبا بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي حدث بهذه المناظرة، ثم قال: الشيخ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأدرمي، انتهى. وقال الخطيب في تاريخه: وكان هارون واثق بالله أشخص شيخا من أهل الأدب، كان هارون الواثق بالله أشخص شيخا من أهل أذنه للمحنة، وناظر ابن أبي دؤاد بحضرته، واستال عليه الشيخ بحجته، فأطلقه الواثق ورده إلى وطنه، ويقال إنه كان أبا عبد الرحمن الأدرمي، انتهى. وقال حافظ التهريب بعد أن ذكر كلام الخطيب: قلت القصة مشهورة حكاها المسعودي وغيره، ورواه السياري في الألقاب بإسناد له، قال فيه: إن الشيخ المناظر هو الأدرمي هذا، انتهى. وقال السمعاني في الأنساب في مادة الأدرمي بعد الألف وفتح الذال المعجمة وسكون الراء وفي آخر الميم: هذه نسبة إلى آدرم، وظني أنها من قرى أذن بلدة من الثغر، فينا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأدرمي. ثم ترجم له وذكر مثل كلام الخطيب. الثاني المناظر له هو أحمد بن أبي دؤاد القاضي الكبير أبو عبد الله أحمد بن الفارج بن حريز الإيادي البصري البغدادي الجهني، عدو أحمد بن حنبل، كان داعية إلى خلق القرآن، كانت ومنزلة ومشهورة عند خليفة المأمون والمعتصم والواثق، وكان إلبا على الإمام أحمد يوم المحنة، يقول: يا أمير المؤمنين اقتله هو ضال مضل. الثالث الخليفة الذي حضر المناظرة هو الواثق بالله هارون بن محمد المعتصم بالله ابن هارون الرشيد العباسي أبو جعفر من خلفاء دولة العباسية في العراق، ولد ببغداد وولي الخلافة بعد وفاة أبيه، سنة 27 و200 الهجرية، فامتحن الناس في خلق القرآن وسجن جماعة، والظاهر أنه تابع عن ذلك في آخر عمره كما جاء في سياق روايات القصة التي نحن بصدد الكلام عليها. ففي آخرها قال المهتدي بالله من خليفة الواثق بالله، فرجعت عن هذه المقالة، وأظن أن الواثق رجع عنها منذ ذلك الوقت. وقد عنون الحافظ بن قدامة في التوابين لهذه القصة بقوله: توبة الواثق بالله وابن المهتدي بالله. وقال الحافظ بن جوزي في مناقب الإمام أحمد: ولقد روي أن الواثق سار امتحان الناس لسبب مناظرة جرت بين يديه، رأى بها أن الأولى ترك الامتحان، ثم ساق قصة بطولها.
مناظرة جرت عند خليفة بين الأدرمي وصاحب بدعة. قال المؤلف حفظه الله: لم أطلع على ترجمة للأدرمي ومن معه، ولا أعلم نوع البدعة المذكورة. والمهم أن نعرف مراحل هذه المناظرة لنكتسب منها طريقا لكيفية المناظرة بين الخصوم. وقد بنى الأدرمي رحمه الله مناظرته هذه على مراحل ليعبر من كل مرحلة إلى التي تليها حتى يفهم خصمه. المرحلة الأولى العلم، فقد سأله الأدرمي: هل علم هذه البدعة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه؟ قال البدعي: لم يعلموها. وهذا النفي يتضمن انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، حيث كانوا جاهلين بما هو من أهم أمور الدين. ومع ذلك فهو حجة على البدعي إذا كانوا لا يعلمونه. ولذلك انتقل به الأدرمي إلى المرحلة الثانية: إذا كانوا لا يعلمونها فكيف تعلمها أنت؟ هل يمكن أن يحجب الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين علم شيء من الشريعة ويفتحه لك؟ فتراجع البدعي وقال: أقول قد علموها. فانتقل به إلى المرحلة الثالثة: إذا كانوا قد علموها فهل وسعهم أي أمكنهم ألا يتكلموا بذلك ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ فأجاب البدعي: لأنهم وسعهم السكوت وعدم الكلام. فقال له الأدرمي: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل وامتنع عن الجواب لأن الباب انسد أمامه. فصوب الخليفة رأي الأدرمي ودعا بالضيق على من لم يسعهما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه. وهكذا كل صاحب باطل من بدعة أو غيرها فلا بد أن يكون مآله الانقطاع عن الجواب.
نعم، هذا من الله مفهم رحمه الله.
هذا السؤال عندي السؤال وقفت على إيش؟
صفات التي ذكره المؤلف من صفات الله تعالى.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر بعض آيات الصفات مما الصفات التي ذكرها المؤلف من صفات الله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله من صفات الله الصفات الآتية.
هذا الموقف موقف هنا الموقف هذا. نعم نعم.
سنتكلم عليها حسب ترتيب المؤلف. الصفة الأولى الوجه. الوجه ثابت لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. متفق عليه. وأجمع السلف على إثبات وجه الله تعالى، فيجب إثباته له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو وجه حقيقي يليق بالله. وقد فسره أهل التعطيل بالثواب، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة.
هذا الوجه صفات الثابتة لله عز وجل كما سنرى. ويبقى وجه ربك في الحديث: إنك لن تنفق نفقة لن تبتغي بوجه الله إلا أجرت عليها. وفي إثبات الوجه وإثبات الذات لله عز وجل. وبعض المعطلة منهم من فسر وجه الذات كما في الجلالين وفي غيره: ويبقى وجه ربك، يقول ويبقى ذاته، غصب من ذلك في شرط صفة الوجه. صواب أن الآية في إثبات الوجه وإثبات الذات لله عز وجل. وبعضهم يفسرها بالثواب، ويبقى وجه ربك يعني ثوابه. وشبهتهم في هذا يقولون إن هذا إثبات الوجه لا يستلزم التشبيه في المخلوقات
ولأن هذا يستلزم التجزئة، يكون لله أجزاء وأعضاء، والله منزه عن الأبعاض حتى لا يقولون. يقول لو صفة الوجه صار لله أعضاء وأجزاء وصار بذلك مشابهة للمخلوق، وفرارا من ذلك أنكر وجه، قال فسر وقال وقال وجه رب عيداء. فإذا قرأت في الجلالين وتخيت إلى هذه الآية ويبقى وجه ربك يقول حيداته، نص من هذا إنكار الوجه على بعضه. وبعضه فسر الوجه بالثواب، قال ويبقى وجه ربك ثوابه، وكل هذا بعضه. والصواب إخلاص الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. والله تعالى لا يشكر المخلوقين في شيء من صفاته، فالتشبيه التعطيل منسوب، التشبيه والتمثيل منسوب. الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال هل تعلم له سميه؟ قال فلا تضربوا لله الامثال، قال سبحانه ولم يكن له كفوا احد، فالتمثيل منسوب. الله تعالى لا يشابه احدا من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في اسمائه ولا في افعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال ابن قدامه وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، الصفة الثانية اليدان، اليدان من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار، إلى قوله بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض، رواه مسلم والبخاري معناه.
نعم، واليدان ثابتتان في القرآن والسنة كما قال بل يداه مبسوطتان، وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يدان ثابتة حقيقة. وقال في الحديث الآخر يمين الله ملأ لا تغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف يقول والذي نفسي بيده، إثبات اليد لله عز وجل، اليد مرض بها الجلد، وهما يدان حقيقتان. سؤال أهل التعطيل، بعضهم يفسر اليدان اليد بالقدرة وبعضهم يفسرها بالنعمة، هذا باطل، لأن تفسيرها بالقدرة معناه لما خلقت بيدي يعني بقدرتين، فالقدرة مثنى وكذلك النعمة بنعمتين، هذا باطل. نعم الله كثيرة ليست اثنتان يفسد المعنى. والصواب الذي دلت عليه النصوص والذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات اليدين لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، يدان حقيقتان لا يشابه سبحانه وتعالى فيها أحد من خلقه. نعم، فتفسير اليد بالقدرة أو بالنعمة هذا هو سبيل أهل التأويل وأهل التحريف. نعم. نعم، وردت اليد مفردة لما خلقت بها، تبارك الذي بيده الملك المراد بهم هنا الجنس، جنس اليد، وإلى المجموعة إما أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، هنا الأيدي مجموعة ومضافة إلى ضمير الجمع، ليس المراد بها اليد هنا، المراد بها القوة والقدرة من آدى يئيد المجموعة، لأنها جمعت ووظيفت إلى ضمير الجمع. أما التثنية فإنها جاءت في اليد مثنات مضافة إلى ضمير الرب سبحانه وتعالى، لما خلقت بيدي بل يداه، تثنية اليدين أضيفت إلى ضمير الواحد وهو الله سبحانه وتعالى، لما خلقت بيدي، والآية الأخرى بل يداه أضيفت إلى ضمير المتكلم والثانية أضيفت إلى ضمير الغائب، فهما يدان حقيقتان. أما اليد المفردة هما وجه جنس اليد. أما أيدينا يعني ما خلق بقوتنا وقدرتنا. نعم.
وقد فسرها أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة ونحوها، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه الرابع أن في السياق ما يمنع تفسيرها بذلك قطعا، فقوله تعالى لما خلقت بيدي، وقوله صلى الله عليه وسلم وبيده الأخرى القبض، الأوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها. الأوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها، الأول الإفراد كقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، الثاني التثنية كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان. الثالث الجمع كقوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والتوفيق بين هذه الوجوه أن نقول الوجه الأول مفرد مضاف فيشمل كل ما ثبت لله من يد ولا ينافي السنتين.
فيشمل الوجه الأول
أن نقول الوجه الأول مفردا مضاف فيشمل كل ما ثبت لله من يد ولا ينافي السنتين. وأما الجمع فهو للتعظيم.
يعني مراد الجس القادم والجس في اليد. يعني مراد جنس اليد. فإذا ضمنت إلى النص الأخذ باليدان تبين المراد يدان وهنا المراد جنس. نعم.
وأما الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأكثر وحينئذ لا ينافي التسمية على أنه قد قيل أن أقل الجمع اثنان فإذا حمل الجمع على أقله فلا معارض بينه وبين التسمية أصلا. وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي.
وهذا الآية في إثبات النفس لله عز وجل وأن الله نفس حقيقية. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. قال تعالى ويحذركم الله نفسه في إثبات أن لله نفسا. هو سبحانه وتعالى له نفس وهي قريب معنى الذات كما ذكر هذا الشيخ ابن تيميه وغيره. الله تعالى نفس الحقيقيه ولولاه الحقيقيه كما قال كما في الحديث في قصه ابراهيم انه لما كذب ثلاث كذبات قال اجادلوا بهن عن في ذات الله ثلاث كذبات في ذات الله. وقال خبيب لما قتل وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوقات حلو ممزعي ولست أبارك إن أكثر مسلما على أي ذنب كان في الله مصراي وذلك في ذات الإله وهي الشمس يبارك على أوصال الشل والموزع. قال وذلك في ذات الإله أثبت الذات النفس المراد هو إثبات النفس وأن الله نفسه حقيقي. نعم. لا تشبه أنفس المخلوقين. نعم.
الصفة الثالثة النفس النفس ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال عن عيسى إنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم. وأجمع السلف
على قال تعالى ويحذركم الله نفسه. نعم.
وأجمع السلف على ثبوتها على الوجه اللائق به.
وأجمع السلف على ثبوتها
على الوجه اللائق به
يعني ثبوت النفس لله عز وجل. نعم.
فيجب إثباتها لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقوله سبحانه وجاء ربه وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله.
فهذا فيه إثبات المجيء والإتيان لله ومن الصفات الفرعية على ما يليق بجلال الله وعظمته. وجاء ربك والملك صفا صفا يوم القيامة فهل يمرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هذا من الصفات الفعلية هو فعل يفعله سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته المجيء والإتيان لا يشبه مجيء المخلوق ولا إتيان المخلوق. نثبت المجيء والإتيان ولا نحيف لا نقول إنه كمجيء المخلوق كإتيان المخلوق أنه يلزم من الحركة والانتقال ولا يلزم. نقول نثبت المجيء ورسال الله على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم.
الصفة الرابعة المجيء مجيء الله للفصل بين عباده يوم القيامة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى وجاء ربه وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين أتاهم رب العالمين. متفق عليه.
يعني في يوم القيامة حسب الله خلائق في الحديث أنه قال لكل كل أمة ما تعبد فمن كان يعبد الشمس يسبع من كان يعبد الشمس يعبد يسبع الشمس من كان يعبد القمر يعبد القمر من كان يعبد النجوم يعبد النجوم وذو القولة في الدار حتى تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها فيأتيهم الله تعالى في صفة الإسلام. نعم.
في حديث طويل وأجمع السلف على ثبوت المجيء لله تعالى فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعقيد ولا تكييف ولا تمثيل وهو مجيء حقيقي يليق بالله تعالى وقد فسره أهل التعطيل بمجيء أمره ونرد عليه بما سبق.
أهل التعطيل هو جاء ربك يعني جاء أمره ولهذا في صاحب الجلالين تفسير الآية وجاء ربك يقول أي أمره هذا تأويل. الصواب أن هذا وصف لله وأن مجيء لله وصف لله يجيء الرب سبحانه وتعالى بنفسه يجيء الله مجيء يليق بجلاله وعظمته لا يشبه المخلوقين.
حقيقي يليق بالله تعالى وقد فسره أهل التعطيل بمجيء أمره ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. قال ابن قدامة وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه
فهذا في إثبات الرضا لله عز وجل إثبات الرضا وأنه صفة من صفات الله كما يليق بجلاله وعظمته لا يشبه المخلوقين. وأهل البدع فسروا بالثواب قال رضي الله عنه إعتابه وهذا باطل. الثواب أثر من أثر الرضا ليس هو الرضا. الرضا صفة لله ومن أثر الرضا الثواب فالله تعالى إذا رضي عليهم أثابه فالثواب أثر من أثر الرضا وليس هو الرضا. فأهل البدع يفسرون في الأثر ورضي الله عنهم أي أثابه وهذا باطل ينكر تأويل السنة. والصواب صفة الرضا على ما يقول جل وعلا ومن أثر هذا الرضا الثواب. نعم.
الرضا من صفات الله الثابت له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم. وأجمع السلف على إثبات الرضا لله تعالى فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعقيد ولا تكييف ولا تمثيل وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالى وقد فسره أهل التعطيل بالثواب ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. وقال ابن قدامة وقوله تعالى يحبهم ويحبونه
هذا إثبات المحبة لله وأن الله تعالى يوصف بالمحبة كما يقول جلاله وعظمته وقد فسر أهل التعطيل بالثواب أيضا يحبهم أي يثيبهم والأشاعرة يفسرون هذا إما بالثواب أو يفسرها بالإرادة يقول يحبهم يعني يريد أن يحبهم فالأشاعرة ما يفسرون السبع صفات الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة وليس منها المحبة فالصفات التي خارجة عن السبع يفسرونها إما بالإرادة أو يفسرونها بأثر صفة بالمحبة يحبهم أن يريدوا أن يحبهم أو يصيبهم. وأول من أنكر المحبة وكله هو الجعد من ذلها أول من تكلم في نفس الصفات الجعد من ذلها أنكر صفتين صفة كله وكله هي غاية المحبة نهاية المحبة. قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى كثيرا كلمتين فقط لكن هاتان الصفتان ترجع إليهما بقية الصفات لأن يعني إنكار المحبة وإنكار الخلة يستلزم إنكار الرسالات والنبوات لأن الرسالة والنبوة كلام الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب فمن أنكر المحبة فقد أنكر الرسالات. وكذلك شبهة في هذا من أنكر التسليم أنكر الرسالة ومن أنكر وكذلك إنكاره للمحبة يقول الجعد ليس هناك صلة بين القديم والمحدث بين الخالق والمخلوق تجب المحبة فقطع الصلة بين الله وبين عباده. ولهذا ضحى بحال عبد الله القسري أمير المشرق العراق والمشرق الواسط كان هذا بفتح من زمان من علماء زمانه وفرهم من التابعين وكان يخطب الناس صلي بالناس صلاة العيد على عادة الأمراء وصلى بالناس العيد وخطب في آخر الخطبة وقد أتى بالجعد مقيد بالأغلال وقال في نهاية السورة: رحت وتقبل الله ضحاياكم فإني مرحم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يستخدم إبراهيم خليلا ولم يسلم موسى تكليما، ثم نزل وذبح بالسكين أمام الناس فشكره العلماء، ذلك ابن القيم شكر فيه شافية الشافية، قال: ولذا ضحى بجحد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال: ليس إبراهيم إبراهيم خليله كلا ولا موسى كلمة الجاري، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. وكان إنكاره في هاتين الصفتين: الخلة التي هي نهاية المحبة، والتكليم. وكان قد اتصل به الجهم، فالجهم توسع في عقيدة نفس الصفات وأنكر الصفات ونشر المذهب على إطلاق الأوسع، فنسب إليه مذهب قيل مذهب الجهمية، وإلا الأصل يقال مذهب الجعدية، لكن الجعد قتل قبل أن يستفحل أمره. نعم.
المحبة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف.
نعم.
قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله يحب ويحب، فيجب إثبات ذلك حقيقة من غير تحريف ولا تعقيم ولا تكييف ولا تمثيل.
فمن قال إن المحبة الإرادة أو الثواب فقد حرف وهم المحرفين. نعم.
وهي محبة حقيقية تليق بالله تعالى، وقد فسرها أهل التعطيل بالثواب والرد عليه بما سبق في القاعدة الرابعة. قال ابن خزامة: وقوله تعالى في الكفار: وغضب الله عليهم،
كذلك إثبات الغضب لله كما يليق بجلاله وعظمته. فالغضب وصفه يليق بالله جل وعلا، لا يشبه غضب المخلوق. غضب المخلوق قال يعني جل القلب بطلب الانتقام، والله تعالى منزه عن مشابهة المخلوقين، والغضب يليق بجلاله وعظمته. من اثر الغضب الانتقام، وفي الحديث في حديث شفاعة: ان ربي غضب لما غضب لما غضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. واهل البدع في التحريف فسر الغضب بالانتقام، وهذا غلط، هذا تحريف، لأن الانتقام أثر من أثر الغضب، ليس هو الغضب، أثر من أثر الصفة. والصواب الذي عليه المحققون السنة والجماعة إثبات الغضب والغضب لله على ما يقول جلاله وعظمته، ومن الصفات الفعلية. نعم.
الغضب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى في من قتل مؤمنا متعمدا: وغضب الله عليه ولعنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، إن رحمته تغلب غضبي. متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو غضب حقيقي يليق بالله. وفسره على التعطيل بالانتقام، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه الرابع أن الله تعالى غاير بين الغضب والانتقام، فقال: فلما آسفونا أي غضبونا انتقمنا منهم، فجعل الانتقام نتيجة للغضب، فدل على أنه غيره. قال ابن قدامة: وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله.
وفق الله جميع طاعته، وفق الله جميع طاعته، من أفضل وصلى الله على محمد وعلى آله.
على آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى: وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله. الشرح: الصفة الثامنة السخط. السخط من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف.
السخط. نعم. السخط. نعم.
السخط من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. الحديث رواه مسلم. وأجمع السلف على ثبوت السخط لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل،
وهو سخط حقيقي يليق بالله. وفسره أهل التعطيل.
نعم سخط صفة من صفات الله من الصفات الفعلية، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون صفة اليهود، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وما أحبط أعماله. جاء صفة السخط في عدة آيات كما سمعنا. والسخط من الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة والاختيار، فالله تعالى يسخط على العاصي وعلى الكافر، فهذه الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة والاختيار. وسخط الله ليس كسخط المخلوق، لأن صفة الخالق ترق به وصفة المخلوق ترق به، فيجب إثباتها لله مع اعتقاد أن الله تعالى لا يماثل أحدا من خلقه، لا في صفاته ولا في ذاته ولا في أسماعه ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قال هل تعلم له سميا؟ قال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال. نعم.
وفسره أهل التعطيل بالانتقام، ونرد عليهم بما سبق.
نعم تفسيره بالانتقام، هذا تفسير بأثر الصفة، الانتقام أثر، أثر الصفة وليس هو الصفة. إذا سخط الله على العبد انتقم منه، الانتقام أثر من أثر الصفة وليس هو. هذه عادة أهل التأويل، فسرون الصفة بالأثر، كما فسروا الغضب أيضا بالانتقام، وفسروا الرضا بالثواب، والثواب ليس هو الرضا، لأنه أثر مثل هو، والانتقام ليس هو الثواب وليس هو الغضب بل هو أثر. نعم.
وقوله تعالى
ونرد عليهم
بما سبق في القاعدة الرابعة. وقوله تعالى كره الله انبعاثهم، الصفة التاسعة الكراهة، الكراهة من الله لمن يستحقها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم.
وقال الكراهة كذلك من الصفات الفعلية، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال، فالكراهة من الصفات الفعلية يعني تتعلق بالمشيئة والاختيار. فالله تعالى كره انبعاثهم انبعاث المنافقين، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. في الحديث إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال وقسم السؤال، كما الصفات الفعلية مثل السخط ومثل الغضب تتعلق بالمشيئة والاختيار، ويثلق بجلال الله وعظمته لا يشبه سبحانه وتعالى المخلوق. كراهة المخلوق تليق به، وكراهة الخالق تليق به، فالخالق له صفة تليق به والمخلوق له صفة تليق به. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه البخاري. وأجمع السلف على ثبوت ذلك لله، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهي كراهة حقيقية من الله تليق به. وفسر
يعني لا يتمثل بذات المخلوق ولا تحرف ولا تؤول، معنى الكراهة معناها الانتقام، وتفسر بشيء لا تحرف ولا تمثل، لا يقال أن تماثل كراهة المخلوق، ولا تحرف فيقال أن معناها الانتقام، لا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، ويقال إن كراهة الله كيفيتها كذا على كذا وعلى كذا، لا تكيف ولا تحرف ولا تمثل. نعم.
وفسر أهل التعطيل الكراهة بالإبعاد، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة.
يعني كره الله بها قالوا أبعدها فسروا نعم.
ذكر بعض أحاديث الكتاب. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. الصفة العاشرة النزول، نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له.
أستجيب
من يدعوني فأستجيب له. الحديث متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت النزول لله.
وهذا الحديث حديث النزول من حديث متواترة الذي بلغ حد تواتر رواها الشيخان البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم في صفة النزول لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته. هم من الصفات الفعلية في أنه تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا النزول يليق بجلال الله وعظمته لا يشبه المخلوق في نزوله. وهو سبحانه وتعالى فوق العرش، فوق العرش وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزول يقوم بجلاله وعظمته، لأن نزوله لا يشبه نزول المخلوق فلا إشكال، لأنه فعلا يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته واختياره كما يشاء وكما يليق بجلاله وعظمته. وفوق العرش لأن أدلة الفوقية وفوق خلقه وفوق العرش مستوى على عرشه باين من خلقه وهو ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلاله وعظمته. لا يخلو من العرش، سلف العلماء هل يخلو من العرش؟ قال قوم يخلو من العرش وقال آخرون لا يخلو وتوقف آخرون، ثلاث أقوال. أرجح أنه سبحانه لا يخلو من العرش، هو سبحانه فوق العرش ولا إشكال في هذا. فأنت في أي مكان من الأرض إذا جاء ثلث الليل الآخر الله تعالى من يتشكل بعض الناس هذا وقالوا إن الليل يختلف في الكرة الأرضية وأنه في جهة من الأرض يكون هنا ثلث الليل وفي جهة أخرى يكون في النهار عندهم، فلا يزال الله ينزل في جميع أجزاء الليل لأنه إذا انقضى ثلث الليل في هذه الجهة جاء ثلث الليل في الجهة الثانية، وإذا انقضى جاء ثلث الليل في الجهة الثانية فلا يزال الرب ينزل. هكذا استشكى بعض الناس، وهذا ناشئ عن كونهم شبهوا الخالق بالمخلوق، ما فهموا من نزول الخالق إلا كما يفهمون من نزول المخلوق، فلهذا أشكل عليه. قال كتب أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة عظيمة في هذا سماها شرح حديث النزول، رد على هؤلاء سائل كتب هذا الكتاب العظيم شرح حديث النزول مجلد، وبين رحمه الله أن النزول صفة تليق بجلال الله وعظمته، وأن هذا الإشكال الذي قاله بعض الناس ناسع عن كونهم شبهوا نزول الخالق ونزول المخلوق، فلذا أشكل عليه. لكن نقول إن الله ينزل كما يقول جلاله وعظمته، لا نقل لا ندري ما كيفية النزول، وعلى هذا فالله ينزل كما يقول جلاله وعظمته. فأنت في أي مكان من الدنيا إذا جاء ثلث الليل الآخر فهذا وقت التنزل لله. نعم.
وأجمع السلف على ثبوت النزول لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.
نعم. قد أول بعض المعطلة قالوا ينزل أمره، قال بعضهم قالوا ينزل ملك. هذا تأويل باطل، واضح أن الرب تعالى ينزل، هذا وصف لله ليس وصف للملك، نزوله هو سبحانه ليس نزول أمره، أمر الله ينزل في كل وقت. في كل وقت أمر الله ينزل، ليس مخصص لثلث الليل الآخر. يدبر الأمر من السماء له ثم يعرج إليه في كل وقت. بعضهم أول يقول تنزل رحمته، هذا تأويل باطل، رحمة الله في كل وقت تنزل. هذا باطل، كل هذا من التأويل الباطل، قول نزوله ينزل أمره وينزل رحمته وينزل الملك، كل هذا من أبطل الباطل، كل هذا باطل من تأويل المعطلين. فواضع أن الله تعالى هو الذي ينزل، هذا وصف لله، نزولا يليق بجلاله وعظمته لا يشبه المخلوقين في نزوله. نعم.
وهو نزول حقيقي يليق بالله.
نعم.
وفسره أهل التعطيل بنزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه الرابع أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له. وبوجه الرابع أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له إلى آخره.
نعم، لو كان الملك كما يقول نزل ملك، هل الملك يستطيع أن يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ هل يمكن أن يقول ملك؟ هل يجرؤ مخلوق يقول هذا الكلام؟ لا يمكن، هذا كلام الله. يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، هذا كلام الله. فلا يمكن أن يقول ملك من الملائكة من يدعوني فأستجيب له، ما يقدر أن يقول هذا المخلوق. نعم.
وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة،
هذا حديث إطلاق صفة العجب، وكما يقول بالله وعظمه من الصفات الفعلية أيضا، ليس كعجب المخلوق. يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، يعني الشاب ملتزم بطاعة الله ليس له صبوة انحراف، لأن الغالب أن الشباب له نزوة، فإذا التزم الشاب بطاعة الله فهذا يعجب الله منه. كما في الحديث الآخر سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكرهم الشاب والنشأ في عبادة الله، فالعجب ثابت. وفي قراءة سورة الصلاة بل عجبت ويسخرون، في قراءة قرأت الآية بل عجبت ويسخرون، على هذا القراءة بل عجبت يكون في إثبات العجب لله، في إثبات العجب لله وفي القرآن وفي السنة، على قراءة بل عجبت ويسخرون القراءة قراءة حق معروفة قراءتنا بل عجبت يكون خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، بل عجبت ويسخرون، لكن القراءة الأخرى بل عجبت ويسخرون الضمير يعود إلى الله، فيكون في إثبات العجب في القرآن وفي السنة. نعم.
الصفة الحادية عشرة العجب، العجب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون،
على قراءة ضم التاء.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، رواه أحمد وهو في المسند عن عقبة بن عامر مرفوعا وفيه ابن لهيعة. وأجمع السلف على ثبوت العجب لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو عجب حقيقي يليق بالله. وفسره أهل التعطيل بالمجازاة، وفسره أهل التعطيل بالمجازات، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. والعجب نوعان، إحداهما أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا النوع مستحيل على الله لأن الله لا يخفى عليه شيء.
والعجب نوعان
إحداهما أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا النوع مستحيل على الله.
هذا عجب المخلوق، عجب خاص المخلوق. نعم.
لأن الله لا يخفى عليه شيء. الثاني،
لأن الله تعالى يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فلا يمكن أن يصف الله بهذا. هذا من وصف المخلوق الجاهل، المخلوق مهما بلغ عنده نقص، عنده جهل، تخفى عليه بعض الأسباب، فإذا خفت عليه بعض الأسباب ثم بلغ بشيء تعجب واندهش. نعم.
الثاني، أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، وهذا هو الثابت لله تعالى.
الثاني
أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، وهذا هو الثابت لله تعالى. وقوله يضحك الله إلى،
نعم، مجازة الإنسان، مجازة يعني إجازة الجزاء يكون بالثواب وبالعقاب، جازى على صنيعه، فأجب ربك يعني يجازيهم ويصيبهم. الجزاء هي جزاء الله تعالى يجازي العباد يوم القيامة بالثواب وبالعقاب، فالثواب مجازاة والعقاب مجازاة. نعم. طيب لا بأس كثيرة باقي الآن عندك ها استكمل الاستاذ هذا ها
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى: وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. الصفة الثانية عشرة: الضحك. الضحك من صفات الله الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. وتمام الحديث: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. متفق عليه.
نعم، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تضحك الله كما يقول بجلاله وعظمته، كيف تضحك لكن ليس كضحك المخلوق، ضحك الذي يقول بجلال الله كما أن سمعه وبصره وعلمه وقدرته تليق به سبحانه وتعالى ولا يشبه ولا يماثل أحد من خلقه في ذلك، كذلك الضحك لا يشبه ضحك المخلوق. وفيه بيان الحديث: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيهما يدخل الجنة، يعني كافر ومسلم يقتتلان، فيقتل الكافر المسلم فيكون المسلم شهيد، ثم يتوب الله على الكافر فيسلم ويموت على الإسلام، فكلاهما دخل الجنة القاتل والمقتول. نعم.
الضحك لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكليف ولا تمثيل، وهو ضحك حقيقي يليق بالله تعالى. وفسره أهل التعطيل بالثواب، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة.
نعم، فسر بالثواب هذا تأويل، تأويل الباطل، ضحك غير الثواب، الثواب أثر من أثر الوحي، فالله تعالى يثيبهم على أثر، لكن ضحك وصف يليق بالله وعظمته لا يكيف وليس كضحك المخلوق وليس هو الثواب. نعم، ضحك صفة من صفات الله والثواب مخلوق. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بصفات المحدثين.
هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، ما ثبت في الصفات في القرآن أو في السنة المطهرة في نقل العدول الثقات بسند الصحيح يجب إثباته لله إثباتا حقيقيا، ولا يتأول تأويلا يخالف ظاهرة، ولا يمثل بصفات المخلوقين، ولا يشبه بصفات المخلوقين، بل نؤمن نثبت الصفة وأنها صفة حقيقية لله يصف الله بها كما يليق بجلاله وعظمته لا يماثل احدا من خلقه، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
ونعلم ان الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، التمثيل منفي البصور، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه: هل تعلم له سميا؟ وقال سبحانه: فلا تضربوا لله الامثال. وقال سبحانه: ولم يكن له كفوا احد. التمثيل باطل، الله تعالى لا يماثل احدا من خلقه، له صفات تليق به واسماء تليق به، والمخلوق له صفات تليق به واسماء، كما ان الله تعالى له ذات لا تشبه ذات المخلوقين فله صفات لا تشبه ذات المخلوقين. نعم.
وكل ما تخيل في الذهن او خطر بالبال فان الله تعالى بخلافه،
يعني كل شيء يخطر بذلك تتخيل صفات الله الله تعالى بخلاف ذلك، تتخيل ذات الله على كيفيه تتخيل صفاته على كيفيه فالله بخلاف ذلك، فالله تعالى لا يتخيل في الأذهان ولا يمثل في الأذهان هو سبحانه وتعالى لا يمثل أحد من خلقه، هو سبحانه فوق السماوات والسماوات بائر بخلقه لا يشبه أحد من خلقه ولا يمكن أن يشبه. كل ما يحصل ذلك من التشبيه فالله بالله ذلك. نعم.
ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. الصفة الثالثة عشرة الاستواء على العرش. استواء الله على العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف.
نعم، هذا الاستواء ثابت في القرآن العظيم في سبعة مواضع كلها صرح الله تعالى فيها بالاستواء، وأتى بكلمة على التي تدل على العلو. ثم استوى على العرش في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة الرعد وفي سورة طه وفي سورة الفرقان وفي سورة السجدة وفي سورة الحديد، في سبع سور سبع مواضع كلها فيها التصريح في آية الأعراف إن رب الصلاة الذي خلق السماوات في ست أيام ثم استوى على العرش. سورة الله الذي رفع السماوات والأرض الذي ترونها ثم استوى على العرش. في سورة طه الرحمن على العرش استوى. في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام ثم استوى على العرش. في سورة الفرقان ثم استوى على عرش الرحمن فاسأل به خبيرا. في سورة تنزيل السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام ثم استوى على العرش. في سورة الحديد كذلك هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء هو الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يفعل. كلها فيها تصريح بالاستواء على العرش بأداة على التي تدل على العلو والارتفاع، والسنة جاءت بذلك. وبعد ذلك أنكر على الاستواء أهل التعطيل وأهل التحريف، تأولوه قالوا بعضهم قال المراد الاستواء معناها الغلبة والاستيلاء، هذا من أفضل البعض. لا، الاستواء معناه في اللغة المعروف هو الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع كما قال الإمام مالك رحمه الله. الاستواء معلوم، لما سئل الإمام مالك سأله رجل وهو في الحلقة قال يا أبا عبد الله يقول الله تعالى الرحمن على استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك وعلف الرحضاء العرق ثم نظر إلى الرجل فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا رجل السوء ثم أمر به فأخرج من مجلسه رجل مبتدع. وهذا يقال في جميع الصفات الاستواء معلوم يعني معناه معلوم في اللغة العربية. فسر العلماء بهذه الكلمة الأربعة استقر وعلى وارتفع وصعد، وعبارات التفسير تدور على هذه المعاني الأربعة. أما كيفية الاستواء فلا أعلم إلا الله. الاستواء مجهول، الاستواء معلوم في اللغة العربية معناه في اللغة العربية، والكيف الكيفية مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا يقال في جميع الصفات، يقال النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم. البعض اللغوي معروف أربع عبارات للعلماء استقر وعلى وارتفع وصعد، هذه البعض اللغوي للاستواء. أما الكيفية كيفية الاستواء فلا أعلمه إلا الله. نعم.
وذكر استواءه على عرشه في سبعة مواضع من القرآن.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه
كتب وسلم هذا الكتاب كتب في كتاب هو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وهذا الكتاب فوقية فوقية خاصة استثنى، وفي هذا إثبات الرحمة والغضب لله وهذا رحمة الله تغلب غضبه. نعم. قل فهو عنده فوق العرش إثبات العزية وأن الله تعالى فوق العرش. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه إن بعد ما بين سماء إلى سماء.
وقال إيه؟ وقال
وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه إن بعد ما بين سماء إلى سماء
إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث.
لعل تقطع على الحديث هذا السؤال.
رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه: إن بعد ما بين سماء إلى سماء إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، إلى أن قالت العرش بين أسفله وأعلاه.
بين أسفله.
إلى أن قالت العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تعالى فوق ذلك. وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه، وفيه علة أجاب عنها ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود.
نعم، وهذا الحديث له شواهد، الكافي عنه له شواهد في إثبات أن الله تعالى فوق العرش، وأدلة أن الله تعالى فوق العرش كثيرة من القرآن العزيز ومن السنة المطهرة، وأدلة إثبات العلو وأن الله فوق عرشه وفوق السماوات تزيد على 3000 دليل. فهذا الحديث وإن كان فيه علة لكن له شواهد كثيرة. الله تعالى صرح الله تعالى بأنه استوى على العرش في 7 مواضع من كتابه، كلها بلفظ استوى، وكلها عدة فيها في على التي تدل على العلو والارتفاع. ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم وهو العلي العظيم. سبح اسم ربك الأعلى، تعود الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، يا عيسى إني متوفيك ورافعوك إلي، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حياة قادلة الليل الآخر. كل هذه أدلة كثيرة كلها فيها إثبات العلو وأن الله كان فوق السماوات وفوق العرش. فالله تعالى فوق مخلوقاته مستوى على العرش دائم محاصر، وهذا من هذا الحديث وإن كان فيه علة إلا أن له شواهد كثيرة. أجاب تكلم عن العلة تعليق. ها اشكال عنه
وإن كان هذا اللفظ استعار من أشراف من الناس فإنه هاهنا عن أصل بقرينة ذكر الأضلاف، فإن من خواص ما يجتر من حيوان.
لا هذا المقصود أن الحديث معروف، هذا كلام العلماء فيه، لكن له شواهد والأدلة في إثبات العلو كثيرة، ولو لم يصح هذا الحديث فالأدلة كثيرة لا حصر لها. نعم.
وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تثبيت ولا تمثيل، وهو استواء حقيقي معناه العلو والاستقرار على وجه يليق بالله تعالى.
معناه يعني في اللغة العربية هذا الاستواء معلوم، لكن كيف هو المجهول؟ الاستواء معناه العلو والاستقرار والصعود والارتفاع، هذه معاني الاستواء في اللغة العربية، وتدور عليها تفاسير المفسرين، الاستقرار والعلو والارتفاع والصعود، واستقر وقد علا وارتفع وصعد، استقر وعلا وارتفع وصعد، هذه العبارات الأربع تدور على تفاسير السلف الاستواء، وتدور على كلام المفسرين. هذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم، معلوم يعني معها الاستقرار والعلو والارتفاع والصعود، أما الكيف مجهول، كيفية استواء الله على العرش لا يكيف، إنما استواء المخلوق هو الذي يكيف، مخلوق تعرف استواء، استواءك أنت جلوسك على الدابة أو على الصف، أما استواء الرب فلا يشابه، لأن الرب لا يشابه خلقه في شيء متشابه، لا يباتل أحد من خلقه، قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال هل تعلم له سبيا، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم ما تفعلون، فالله تعالى لا يباشر احدا من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في اسمائه سبحانه وتعالى، فلا يكيف. نعم.
وقد فسره اهل التعطيل بالاستيلاء، ونرد عليهم بما سبق في القاعده الرابعه، ونفيد وجه الرابعه انه لا يعرف في اللغه العربيه بهذا المعنى، ووجها خامسا انه يلزم عليه لوازم باطله، مثل ان العرش لم يكن ملكا لله ثم استولى عليه بعد.
نعم. تأويل الاستواء بالاستيلاء هذا تأويل معطلة، قد رد عليهم الشيخ الإسلام رحمه الله 12 وجها في مجموع الفتاوى، ورد عليه المقيم فواعد في 42 وجه إبطال تأويلهم الاستواء بالاستيلاء، من ذلك أنه لا يعرف في اللغة العربية تفسير استوى بالاستولى، وأنكر هذا عكابر أهل اللغة خليل بن أحمد من أهل اللغة ابن الأعراب وغيرهم، سئلوا هل جاء في اللغة العربية تفسير استوى بالاستولى، فقالوا لا يعرف ذلك، وكذلك يلزم عليه ملازيم فاسدة، يلزم عليه المغالبة، الاستيلاء إنما تقال في المغالبة، والله تعالى لا يغالب أحد العرش ولا غيره، ولا يقال استولى إلا في من كان عاجزا ثم غلب، والعرش لا يغالب الله في وقت من الأوقات، هذه كلها معاني باطلة لازمها الاستيلاء. نعم.
والعرش لغة السرير الخاص بالملك، وفي الشرع العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله.
العرش اللغة هو عبارة عن السرير للملك، العرش اللغة هو السرير، عبارة عن السرير الذي للملك يكون مرتفعا على غيره، قال الله تعالى عن بلقيس ولها عرش عظيم، وقال عن يوسف عليه السلام رفع أبوه على العرش، قال ابن عباس رضي الله عنهما والاشتقاق اللغوي يشهد له، قال تعالى معروشات وغير معروشات، فالشجر معروشات ما قامت على الساق، وغير المعروشات ما كان منبطح على الأرض، فمادة العين والراء والشيكة على الارتفاع، الشجر المعروش ما قام على الساق، وغير المعروش ما كان منبطحا على الارض، فالعرش سرير الملك سمي عرشا لارتفاعه عليك، وهي ان قعد الملك يكون اعلى من غيره، ولهذا قال سبحانه بلقيس ولها عرش عظيم، وقال عن يوسف وعن يوسف ورفع ابوه على العرش، هذا المعنى في اللغه، والمراد بالعرش في النصوص سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكه مقبض على العالم، أضافه الرب سبحانه وتعالى إلى نفسه، يقول الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، هو سقف هذا العالم، سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة مقبض على العالم، هو سقف هذه المخلوقات وأعلاها. نعم. ها ايه هنا ايه هذا الحديث فيه ضعف لكن على صحته فسره العلماء بأن هذا باختلاف السير، يختلف بحسب اختلاف السير. السائل إذا كان بطيئا يكون 500، وإذا كان مجددا يكون 1 أو 2. فسره العلماء باختلاف السير، السير يختلف في سير سريع وسير بطيء، هذا على إذا صح مع الحديث واضح. نعم.
والعرش لغة السرير الخاص بالملك، وفي الشرع العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله وهو أعلى المخلوقات وأكبرها، وصفه الله
وسقفها أعلاها وأسرها وسقفها، هو سقف هذه المخلوقات ليس فوقه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا هذا العالم سقف ونهايته وسقف عرش الرحمن، انتهى العالم، العالم هذا نهاية سقف عرش الرحمن، والله تعالى فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات، بعد أن تنتهي المخلوقات التي سقف ونهاية عرش الرحمن، الله تعالى فوق العرش مستوى على العرش دائم من خلقه، الرب سبحانه وتعالى دائم من خلقه، ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في مخلوقات شيء من ذاته سبحانه وتعالى، بل هو فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات التي هي عرش التي نهايتها وسقف عرش الرحمن، الله تعالى فوق العرش دائم من خلقه مستوى على العرش سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله وعظمته، والله سبحانه ليس بحاجة إلى العرش ولا لغيره، هو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، هو الذي يسر السماوات والأرض أن تزولا ولا إنزال فإن أمسكهما من أحد بعد إنه كان حليما غفورا. فالله تعالى ليس الاستواء والعرش بحاجة إليه، ليس محتاجا إلى أحد، بل هو سبحانه الغني الحميد الغني عن العالم، إن الله الغني عن العالم، هو غني عن العرش وعن جميع المخلوقات، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته سبحانه وتعالى، ولا قيام لهذه المخلوقات الا به سبحانه وتعالى، هو القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى، هو الحي القيوم، هذه المخلوقات السماوات والاراضين والعرش وحملة العرش وجميع ما في هذا الكون، النجوم والكواكب والسماوات والاراضين والبحار والاشجار والطيور والحشرات والآدميين والجن والإنس والملائكة وغيرهم، كلهم لا قيام لهم إلا بالله عز وجل، لا قيام لهم إلا بالله سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى القائم بنفسه المقيم لغيره، هو الذي يدبره شؤونهم ويخالق لهم يرزقهم ويتصرف فيهم سبحانه وتعالى كما يشاء، كل يوم هو في شأن يخلق ويرزق ويبيت ويحيي ويعز ويذل ويمرض ويستر ويقبض ويخفض ويرفع سبحانه وتعالى، هو الحاكم بين عباده بشرعه الذي انزله على عبده ورسله، هو يحكم بينهم يوم القيامه بنفسه الكريمه سبحانه وتعالى يجازيهم ويحاسبهم.
وصفه الله بانه عظيم وبانه كريم وبانه مجيد،
هذا العرش كل هذا يوصف العرش كريم ومجيد وعظيم، لا اله الا هو رب العرش العظيم ذو العرش المجيد، الله رب العرش الكريم. نعم.
والكرسي غير العرش لان العرش هو ما استوى عليه الله تعالى.
نعم، الكرسي غير العرش، هذا هو الصواب، وهو موضع القدمين للرب سبحانه وتعالى، وهو كالمرقاه في مستوى العرش، وجاء بعض العلماء انه الكرسي هو العرش لكن هذا قول ضعيف، وقيل ان الكرسي هو العلم وهذا قول باطل ليس بصحيح، لان الله تعالى قال وسع كرسي السماوات والارض، فالصواب ان الكرسي غير العرش، ونسبه السماوات والارضين الى الكرسي كحلقه في ثلاث من العرش، ونسبه الكرسي الى العرش كحلقه في ثلاث من العرش، فالكرسي مخلوق عظيم لا السماوات والارض نسبته اليه شيء قليل، ومع ذلك فالكرسي نسبته الى العرش شيء قليل. نعم.
والكرسي موضع قدميه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين.
وهذا ثابت عن ابن عباس في سند صحيح أن قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله.
لقول ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره،
لا يقدر قدره،
والعرش لا يقدر أحد قدره. رواه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
نعم بعده. نعم بعده.
وقوله تعالى أأمنتم من في السماء،
قوله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. قال ابن قدامة رحمه الله وقوله تعالى فأمنتم ما في السماء الشرف. الصفة الرابعة عشرة العلو. العلو من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف.
أمنتم في السماء، الآية أمنتم في السماء هي إثبات العلو وأن الله تعالى في العلو، لأن السماء يراد بها العلو، وكل شيء السماء فهو السماء. وصفة السماء على السباق المبنية أأمنتم في السماء، فإذا أريد بالسماء العلو تكون في إذن الظرفية، وإذا أريد بالسماء السباق المبنية تكون في إذن معنى على. أأمنتم من على السماء، أأمنتم في السماء أن يخسر بكم الأرض وإذا يتمر، أم أمنتم في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فتتعلمون كيف نبي. وفي الحديث ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه وهو الله في السماء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ففي هذا إثبات العلو وأن الله تعالى في العلو، وله سبحانه أعلى العلو وهما فوق العرش. نعم.
قال الله تعالى وهو العلي العظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول
في وهذه الآية أيضا فيها إثبات العلو وهو العلي العظيم إنه علي حكيم، ويقول سبح اسم ربك الأعلى. أأمنتم ما في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب فرفعه الله إليه، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. كل هذه النصوص فيها إثبات العلو. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته في السجود سبحان ربي الأعلى. رواه مسلم من حديث حذيفة.
نعم. وهذا في إثبات العلو سبحان ربي الأعلى. نعم.
وأجمع السلف على ثبات العلو لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.
نعم. هذا إثبات عليها السنة والجماعة. والمعطلة لا عبرة بإثباتها، فإنهم مسبوقون بإجماع الصحابة والتابعين والأئمة على أن الله في العلو، فأجمعوا على أن الله فوق خلقه ومستوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، فوق السماوات مستوى على عرشه بائن من خلقه. نعم.
وهو علو حقيقي يليق بالله، فينقسم إلى قسمين.
نعم.
علو الصفة بمعنى أن صفاته تعالى عليا ليس فيها نقص لوجه من الوجوه، ودليله ما سبق. وعلو ذات بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع مخلوقاته، ودليله مع ما سبق.
العلو تعالى العلو ينقسم إلى أقسام، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فالتقسيم ليس قسمين كما ذكر المؤلف، بل ثلاث اقسام. علو الذات يعني ذاته عليه فوق العرش، وعلو القدر والعظمه والشأن، وعلو القهر والغلبه والسلطان. والله تعالى موصوم بانواع العلو الثلاث كلها كما قال ابن القيم رحمه الله، والفوق انواع كلها لله ثابته بلا نقصان. والفوق انواع ثلاث كلها لله ثابته بلا نفران، فوقية الذات وفوقية القهر وفوقية القدر. وقد وافق أهل التعطيل على نوعين من العلو وحاله في واحد، أثبت لله علو القدر والعظم والشأن، وعلو القهر والغلب والسلطان، وأنكروا علو الذات. الخلاف بينهم وبين أهل السنة في علو الذات، وأهل السنة أثبتوا الأنواع الثلاثة كلها لله كما قال ابن القيم، والفوق أنواع كلها لله ثابتة بلا برهان بلا نفران. ثلاثة أنواع: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات.
وأهل التعطيل أول النصوص التي فيها إثبات علو الذات وحملوها على علو القدر والقهر، حملوها أولها على علو القدر أو على علو القهر. نعم.
ودليله مع ما سبق قوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه. الحديث رواه أبو داود وفيه زيادة، وفيه زيادة ابن محمد قال البخاري
والحديث
رواه أبو داود وفيه زيادة ابن محمد قال البخاري منكر الحديث.
وفيه زيادة زيادة فيه إيش؟
زيادة ابن محمد.
نعم. إيش عنده؟ ها؟ قد يقال ان احدهما يشد الاخر، هذه لم تكن ضعيفا شديد الضعف، احدهما يقوي الاخر. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه، وقال الجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة.
وهذا الثاني في صحيح مسلم، أي في الجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهو دليل على العلو من وجهين، وجهه أنه قال أين الله؟ السماء عن الله بعينه يدل على أن الله له مكان وأنه في العلو، وأهل البدع ينكرون هذا، يقول لا يسأل عن الله بعينه، ويقول معنى أين الله يعني من الله، هكذا يقولون. ويقول النبي سأل الجارية العجمية، سألها سؤالا فاسدا على مقدار عقلها لأنها ما تفهم من هذا، وأقرها على جواب فاسد، وهذا من أبطل الباطل. يقول الرسول سأل سؤالا فاسد وأقر على جواب فاسد، نعوذ بالله. هكذا حملهم التأويل الباطل على هذا، يقول لا يسأل الله بعينه، لأن أين إنما يسأل عن المكان، والله ليس له مكان، لو كان في العلو كان متحيز، قال هو في كل مكان نعوذ بالله. وهذا من أبطل الباطل، الرسول أصدق الناس، ما يعرف يقول من الله، فيقول معنى أين من الله، لكن ما تفهم فقال لها أين الله، فقالت في السماء، أقرها على جواب فاسد لأن هذا هو اللي يناسب عقلها وفهمها، هكذا يقولون. وهذا من أبطل الباطل، وهذا في صحيح مسلم، وهو دليل على أن الله في العلو من جهة في موضعين، الموضع الأول سؤال عن الله في أين، والثاني أنها لما قال في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال ابن قدامة رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين كم إله تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وأقيني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم
هذا لما قال كم تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدة في السماء. قال من الذي تعبد لرغبتك ورغبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاعبد الذي في السماء واترك الستة، ثم علمها عشرين كم اللهم ألهمني رشدي وأقيني شر نفسي. نعم. قال تخريج الحديث عندي
حديث ضعيف أخرجه ابن قدامة في العلوم من طريق الذهبي في العلوم يعني الله من طريق رجاء بن محمد البصري حدثنا عمران بن خالد بن بليد حدثني ابي عن ابيه عن جده مطولا وقال ذهبي عمران جعل بن خالد ضعيف والحديث في اسناد خالد بن بليد قال فيه دار حكم ليس بقوي كما في لسان ميزان بن حجر والحديث رواه ابن خزيمة في التوحيد عن رجاء عن رجاء البيت وكذا عزاء بن حجر في الإصابة كما ذكر الشيخ سليمان رضي الله عنه.
نعم ذاك الصواعد
قال ابن قدامة وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء وروى أبو داود في سننه قال وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء
اشكال عليكم
قال وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله
هذا وين كان في السلف طوضا كلا له السواحد السواحد كثيرة نعم في العلوم السواحد كثيرة نعم
مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله
فهذا وأمثاله
فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله
نعم وحديث نصوص العلو تزيد على 3000 دليل هي كثيرة إذا كان في بعضها ضعف واحد أو اثنين أو ثلاثة لا يضر فأدلة العلو كثيرة نعم
ولا نتعرض لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله قال سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال
في شيء سقط
لا بس بدأ في
الشرح
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه الحديث رواه ابو داود وفيه زيادة بن محمد قال البخاري منكر الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية اين الله قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة والله مسلم في قصة معاوية بن الحسن
نتبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي
حتى هذا بل ألزمهم في متعة اجتهد الخلفاء الثلاثة صديق وعمر وعثمان فكان يأمر الناس بالإقرار بإفراد الحج اجتهدا منهم حتى يكثر العمار والزوار هذا سنة وكان ابن عباس كان علي وابو موسى الأشعري وجماعة يفتون بالمتعة والصواب لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يقال إن السنة الخلفاء الراشدين لأن المسألة فيها نص لكن لا نكون المسألة نص فيؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بتواجد هذا في الحث والأمر بلزوم السنة وفي تحريم البدعة في قول إياك إلى محسنة من الأمور فإن كل محسنة بدعة وفي وقت كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم وفيها أن أنه ينبغي المسلم أن يحذر من البدع وأن يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه السلف الصالح. نعم، كما بين هؤلاء الأخيار. ولهذا قال قف حيث وقف القوم فإنهم على العلم وقفوا، يعني السلف الصحابة والتابعون بعدهم، وبضبط داخل الشخص. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: السنة والبدعة وحكم كل منهما. السنة لغة الطريقة.
حاشية وتعالية في الحاشية تقرأ في الحاشية ذكر على الشرف. نعم نعم. ها بعدها بعدها بعد ما تقرأ. نعم.
السنة لغة الطريقة واصطلاحا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل. واتباع السنة واجب لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
سنة الرسول عليه الصلاة ما كان عليه من عقيدة وعمل، أفعال الرسول وأقواله وتقريراته كلها سنة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والبدعة لغة الشيء المستحدث، واصطلاحا ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل.
نعم، الحدث يعني هو البدعة، هو الحدث في الدين، إحداث شيء في الدين ليس عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. نعم.
وهي حرام لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الآثار الواردة في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة.
لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو الشيخان. وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا في التحذير من البدع. ومن الحديث الاربعين النووية: من احدث في امرنا هذا يعني الاسلام ما ليس منه فهو رد. وفي مسلم بلفظ: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، يعني مردود عليه. فالبدع مردود على اصحابها. نعم.
قال عبد الله عنه: قال حافظ بن رجب في جامع في شرحه لهذا الحديث في كلامنا على مدتات الامور وتعديلها، واقرب من ذلك ما احدث من كلامه في ذات الله وصفاته بما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه.
واصعب ذلك
واقرب من ذلك ما احدث من الكلام في ذات الله وصفاته بما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين لهم باحسان. وقوم نفوا كثيرا مما ورد في كتاب السنه في ذلك.
نعم، هذا واضح فيما أحدث أهل البدع، مثلا بدعة الجهمية في إنكار الأسماء والصفات، بدعة المعتزلة في إنكار الصفات، بدعة الأشاعرة في إنكار بعض الصفات، بدعة القدرية في إنكار إنكارهم أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، بدعة الجبرية في قولهم إن العبد مسلوب الاختيار والفعل. كل هذه من البدع، هذه أعظم ما يكون في البدع في العقائد، كلها بدع. بدعة المرجية يقول إن الأعمال ليست داخلة مسمى الإيمان، كل هذه بدعة. هناك بدعة في الأعمال مثل بدعة المولد، بدعة المولد، ومثل بدعة ما يفعل في العزاء، قراءة القرآن عند القبور، قراءة القرآن عند ثوابها مثلا صنع الطعام عند الميت، الجلوس في بيت أهل الميت وصنع الطعام، كل هذا من البدعة. نعم.
قوم نفوا كثيرا مما ورد في كتاب السنة بذلك، وزعموا أنهم فعلوا تنزيها لله عما تقتضي الحقول تنزيها عنه، وزعموا أن لازم ذلك مستحيل على الله عز وجل. وقوم لم يلتزموا بإثباته حتى أثبتوا ما يظن أنه لازم له بالنسبة للمخلوقين. وهذه لوازم نفسيا وإثباتا درجة قدر الأمة على السكوت عنها.
نعم، تفضل رحمه الله. نعم.
الآثار الواردة في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة. الأول من أقوال الصحابة، قال ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل: المتوفى سنة 32 هجرية عن بضع وستين سنة، اتبعوا أي التزموا آثار النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص، ولا تبتدعوا، لا تحدثوا بدعة في الدين، فقد كفيتم أي كفاكم السابقون مهمة الدين، حيث أكمل الله تعالى الدين لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل قوله اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يحتاج الدين إلى تكميل. الثاني من أقوال التابعين، قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز المولود سنة 63 هجرية المتوفى سنة 101 هجرية قولا يتضمن ما يأتي: أولا وجوب الوقوف حيث وقف القوم، يعني بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما كانوا عليه من الدين عقيدة وعملا، لأنهم وقفوا عن علم وبصيرة، ولو كان فيما حدث بعدهم خير لكانوا به أحرى. ثانيا أن ما أحدث بعدهم فليس فيه إلا مخالفة هديهم والزهد في سنتهم، وإلا فقد وصفوا من الدين ما يشفي وتكلموا فيه بما يكفي. ثالثا أن من الناس من قصر في اتباعهم فكان جافيا، ومن الناس من تجاوزهم فكان غاليا، والصراط المستقيم ما بين الغلو والتقصير.
نعم، وسط بين الغالي والجاف، دين الله كما قال الحسن البصري: دين الله والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجاف، وسط. وهذه كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم، يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك الفرقة النادية وسط بين الفرق. نعم.
ثالثا من أقوال تابع التابعين، قال الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو المتوفى سنة 157 هجرية: عليك بآثار من سلف، أي الزم طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لأنها مبنية على الكتاب والسنة، وإن رفضك الناس أبعدوك واجتنبوك، وإياك وآراء الرجال، احذر آراء الرجال، وهي ما قيل بمجرد الرأي من غير استناد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن زخرفوه جملوا اللفظ وحسنوه، فإن الباطل لا يعود حقا بزخرفته وتحسينه.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال محمد بن عبد الرحمن الأجرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟
وقال
محمد بن عبد الرحمن الأجرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى، وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه.
يعني أن البدعة هي الحدث في الدين، ما يحدثه الإنسان في الدين على غير مثال سابق، هذا مردود على صاحبه كما قال النبي: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالشيء الذي ما عمله رسول ولا الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة لا تعمل، والشيء الذي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا قاله الصحابة ولا لا تقل. فشيء وسع النبي صلى الله عليه وسلم، وسع الصحابة، وسع الأئمة، فارفض ينبغي أن يسعك فارفض. سبق القول بعض القصة حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا،
وبالبصر النافذ شخص. من ذلك آية صفات واحد الصفات الصحابة يمرونها كما جاء السلف والأئمة لا يتأولونها، فلا يجوز تأويلهم من البدع، من البدع ومن محدثات في الدين، بل تمر آية الصفات واحد الصفات وصف لفظها ومعناها، أما الكيفية فإنها يوكل علمها إلى الله عز وجل. نعم.
من طريق ابن قدامة الصوابين وخرج الذهبي بالسيارة على النبلاء والآزوري في السريعة وورد ابن كثير في بداية ونهاية. قد روية قصة من طريقين أحدهما مطول والآخر مختصر. قال هذا الذهبي بعد ذكر طريقة مختصرة للقصة: هذه قصة مليحة وإن كان في طريقة ما يجهل وله شاهد.
قال من؟
قال الذهبي.
نعم.
بعد ذكر طريقة مختصرة للقصة.
نعم.
هذه قصة مليحة وإن كان في طريقها ما ينهل ولا شاهد. ثم ذكر لها الطريق المطول. ويظهر من كلام الشيخ العثيمين حفظه الله أن في هذه القصة مضمرات أربعة: الأدرمي والمناظر له، والقليل الذي حضر المناظرة، والبدعة التي جرت المناظرة بسببها، ومن خلال التعرف على شخصية المناظر تتبين لنا بقية المرهمات. الأول الأدرمي، والذي نستطيع تأكيده أنه مصحف من الأدرمي، واسمه أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأدرمي. روى عن وكيع وابن عيينة وابن مهدي وغيرهم، روى عن وكيع وابن عيينة وابن مهدي وغيرهم، وروى عنه أبو داود والنسائي والثقه أبو حاتم والنسائي، وهو صاحب القصة المشهورة كما جاء في المصادر التي وردت فيها القصة، وكما رجح غير واحد من أهل العلم. فروى الخطيب في تاريخه وابن الجوزي في المناقب أن الحافظ أبا بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي حدث بهذه المناظرة ثم قال: الشيخ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأدرمي، انتهى. وقال الخطيب في تاريخه: وكان هارون واثق بالله أشخص شيخا من أهل الأدب، كان هارون واثق بالله أشخص شيخا من أهل أذنه للمحنة، وناظر ابن أبي دؤاد بحضرته، واستال عليه الشيخ بحجته فأطلقه الواثق ورده إلى وطنه، ويقال إنه كان أبا عبد الرحمن الأدرمي، انتهى. وقال حافظ التهريب بعد أن ذكر كلام الخطيب: قلت القصة مشهورة حكاها المسعودي وغيره، ورواه السياري في الألقاب بإسناد له قال فيه: إن الشيخ المناظر هو الأدرمي هذا، انتهى. وقال السمعاني في الأنساب في مادة الأدرمي بعد الألف وفتح الذال المعجمة وسكون الراء وفي آخر الميم: هذه نسبة إلى آدرم، وظني أنها من قرى أذن بلدة من الثغر، منها أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأدرمي. ثم ترجم له وذكر مثل كلام الخطيب. الثاني المناظر له هو أحمد بن أبي دؤاد القاضي الكبير أبو عبد الله أحمد بن الفارج بن حريج الإيادي البصري البغدادي الجهمي عدو أحمد بن حنبل، كان داعية إلى خلق القرآن، كانت منزلة ومشورة عند خليفة المأمون والمعتصم والواثق، وكان إلبا على الإمام أحمد يوم المحنة، يقول: يا أمير المؤمنين اقتله هو ضال مضل. الثالث الخليفة الذي حضر المناظرة هو الواثق بالله هارون بن محمد المعتصم بالله ابن هارون الرشيد العباسي أبو جعفر من خلفاء دولة العباسية في العراق، ولد ببغداد وولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة 27 و200 الهجرية، فامتحن الناس في خلق القرآن وسجن جماعة، والظاهر أنه تابع عن ذلك في آخر عمره كما جاء في سياق روايات القصة التي نحن بصدد الكلام عليها. ففي آخرها قال المهتدي بالله من خليفة الواثق بالله: فرجعت عن هذه المقالة، وأظن أن الواثق رجع عنها منذ ذلك الوقت. وقد عنون الحافظ بن قدامة التوابين لهذه القصة بقوله: توبة الواثق بالله وابن المهتدي بالله. وقال الحافظ بن جوزي في مناقب الإمام أحمد: ولقد روي أن الواثق ترك امتحان الناس بسبب مناظرة جرت بين يديه، رأى بها أن الأولى ترك الامتحان، ثم ساق قصة وبطولها.
مناظرة جرت عند خليفة بين الأدرمي وصاحب بدعة. قال المؤلف حفظه الله: لم أطلع على ترجمة للأدرمي ومن معه، ولا أعلم نوع البدعة المذكورة، والمهم أن نعرف مراحل هذه المناظرة لنكتسب منها طريقا لكيفية المناظرة بين الخصوم. وقد بنى الأدرمي رحمه الله مناظرته هذه على مراحل ليعبر من كل مرحلة إلى التي تليها حتى يفهم خصمه. المرحلة الأولى العلم، فقد سأله الأدرمي هل علم هذه البدعة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه؟ قال البدعي لم يعلموها. وهذا النفي يتضمن انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، حيث كانوا جاهلين بما هو من أهم أمور الدين. ومع ذلك فهو حجة على البدعي إذا كانوا لا يعلمونه. ولذلك انتقل به الأدرمي إلى المرحلة الثانية، إذا كانوا لا يعلمونها فكيف تعلمها أنت؟ هل يمكن أن يحجب الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين علم شيء من الشريعة ويفتحه لك؟ فتراجع البدعي وقال أقول قد علموها. فانتقل به إلى المرحلة الثالثة، إذا كانوا قد علموها فهل وسعهم أي أمكنهم ألا يتكلموا بذلك ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ فأجاب البدعي لأنهم وسعهم السكوت وعدم الكلام. فقال له الأدرمي فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل وامتنع عن الجواب لأن الباب انسد أمامه. فصوب الخليفة رأي الأدرمي ودعا بالضيق على من لم يسعهما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه. وهكذا كل صاحب باطل من بدعة أو غيرها فلا بد أن يكون مآله الانقطاع عن الجواب.
نعم، هذا من الله مفهم رحمه الله.
وقفت على ايش؟
التي ذكره المؤلف من صفات الله تعالى.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر بعض ايات الصفات، مما الصفات التي ذكرها المؤلف من صفات الله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله من صفات الله الصفات الآتية.
هذا الموقف موقف عنا الموقف هذا. نعم.
سنتكلم عليها حسب ترتيب المؤلف. الصفة الأولى الوجه، الوجه ثابت لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك لتنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. متفق عليه. وأجمع السلف على إثبات وجه الله تعالى، فيجب إثباته له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو وجه حقيقي يليق بالله. وقد فسره أهل التعطيل بالثواب، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة.
هذا الوجه، الوجه شو الصفات الثابتة لله عز وجل كما سنرسل. ويبقى وجه ربه في الحديث إنك لن تنفق نفقة لن تبتغي بوجه الله إلا أجرت عليها. وفي إثبات الوجه وإثبات الذات لله عز وجل. وبعض المعطلة منهم من فسر وجه الذات كما في الجلالين وفي غيره، ويبقى وجه ربك يقول ويبقى ذاته، غص من ذلك في شرط صفة الوجه. الصواب أن الآية في إثبات الوجه وإثبات الذات لله عز وجل. وبعضهم يفسرها بالثواب، ويبقى وجه ربك يعني ثوابه. وشبهتهم في هذا يقولون إن هذا إثبات الوجه لا يستلزم التشبيه في المخلوقات، ولأن هذا يستلزم التجزئة، يكون لله أجزاء وأعضاء والله منزه عن الأبعاد. حسنا يقولون يقول لو إثبات الوجه صار لله أعضاء وأجزاء وصار بذلك مشابهة للمخلوق. وفرارا من ذلك أنكر وجه، قال فسر وقال ويبقى وجه ربك أي ذات. فإذا قرأت في الجلالين وتخيط إلى هذه الآية ويبقى وجه ربك يقول أي ذاته، خص من هذا إنكار الوجه على بعضه. وبعضه فسر الوجه بالثواب، قال ويبقى وجه ربك ثوابه، وكل هذا بعض. والصواب إخلاص الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. والله تعالى لا يشكر المخلوقين في شيء من صفاته، فالتشبيه التعطيل منسي، التشبيه والتمثيل منسي. الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال هل تعلم له سمية؟ قال فلا تضربوا لله الامثال. قال ولم يكن له كفوا احد، فالتمثيل منسي. فالله تعالى لا يشابه احدا من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في اسمائه ولا في افعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
قال ابن قدامة: وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، الصفة الثانية اليدان، اليدان من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، إلى قوله: بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. رواه مسلم والبخاري معناه.
نعم، واليدان ثابتتان في القرآن والسنة كما قال: بل يداه مبسوطتان. وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت، لما خلقت بيدي، يدان ثابتتان حقيقتان. وقال في الحديث الآخر: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف يقول: والذي نفسي بيده، إثبات بيد الله عز وجل، اليد مرض بها الجلد، وهما يدان حقيقتان. سؤال طاهر التعطيل: بعضهم يفسر اليدان اليد بالقدرة، وبعضهم يفسرها بالنعمة، هذا باطل، لأن تفسيرها بالقدرة معناه لما خلقت بيدي يعني بقدرتين، فالقدرة مثنى، وكذلك النعمة بنعمتين، هذا باطل. نعم الله كثيرة، ليست اثنتان، يفسد المعنى. والصواب الذي دلت عليه النصوص والذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات اليدين لله عز وجل كما نكتب جله وعظمه، يدان حقيقتان لا يشابه سبحانه وتعالى فيها أحد من خلقه. نعم، فتفسير اليد بالقدرة أو بالنعمة هذا هو سبيل أهل التأويل وأهل التحريف. نعم. نعم، فرادة اليد مفردة لما خلقت بها، تبارك الذي بيده الملك، المراد من هنا الجنس، جنس اليد، وإلى المجموعة إما أولا يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، هنا الأيدي مجموعة ومضافة إلى ضمير الجمع، ليس المراد بها اليد هنا، المراد بها القوة والقدرة من آدى يئيس المجموعة، لأنها جمعت وأضيفت إلى ضمير الجمع. أما في التثنية فإنها جاءت في اليد مثنات مضافة إلى ضمير الرب سبحانه وتعالى: لما خلقت بيدي بل يداه. تثنية اليدين أضيفت إلى ضمير الواحد وهو الله سبحانه وتعالى: لما خلقت بيدي، والآية الأخرى بل يداه أضيفت إلى ضمير المتكلم، والثانية أضيفت إلى ضمير الغائب، فهما يدان حقيقتان. أما اليد المفردة هو جنس اليد. أما أيدينا يعني ما خلق بقوتنا وقدرتنا. نعم.
وقد فسرها أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة ونحوها، ونرد عليهم لما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه الرابع أن في السياق ما يمنع تفسيرها بذلك قطعا، فقوله تعالى: لما خلقت بيدي، وقوله صلى الله عليه وسلم: وبيده الأخرى القبض. الأوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها. الأوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها: الأول الإفراد كقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك. الثاني التثنية كقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. الثالث الجمع كقوله تعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والتوفيق بين هذه الوجوه أن نقول: الوجه الأول مفرد مضاف فيشمل كل ما ثبت لله من يد ولا ينافي السنتين. وأما الجمع فهو للتعظيم،
يعني مراد الجسم، المراد الجسم في اليد، يعني مراد الجسم اليد. فإذا ظننت إلى أن الصلاح باليدان تبين المراد يدان، وهنا المراد جسم. نعم.
أما الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأكثر، وحينئذ لا ينافي التسمية، على أنه قد قيل أن أقل الجمع اثنان، فإذا حمل الجمع على أقله فلا معارض بينه وبين التسمية أصلا. وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي،
وهذا الآية في إثبات النفس لله، فإن الله نفس حقيقية، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. قال تعالى ويحذركم الله نفسه، في إثبات أن لله نفسا، هو سبحانه وتعالى له نفس، وهي قريب معنى الذات كما ذكر هذا الشيخ ابن تيمية وغيره. الله تعالى له نفس حقيقية ولولاه حقيقية، كما قال كما في الحديث في قصة إبراهيم أنه لما كذب ثلاث كذبات قال اتجادل بهن عن في ذات الله، ثلاث كذبات في ذات الله. وقال خبيب لما قتل وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوقات حلو ممزعي ولست أبارك إن أكثر مسلما على أي ذنب كانت الله مصراي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو الموزع. قال وذلك في ذات الإله أثبت الذات، فالنفس المراد هو إثبات النفس عن الله نفسه حقيقي. نعم لا تشبه في المخلوقين. نعم
الصفة الثالثة النفس، النفس ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال عن عيسى إنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، رواه مسلم. وأجمع السلف
وقال تعالى قال تعالى ويحذركم الله نفسه. نعم
وأجمع السلف على ثبوتها على الوجه اللائق به.
وأجمع السلف على ثبوتها
على الوجه اللائق به،
يعني ثبوت النفس لله عز وجل. نعم
يجب إثباتها لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله،
فهذا فيه إثبات المجيء والإتيان لله، ومن الصفات الفرعية على ما يليق بجلال الله وعظمته. وجاء ربك والملك صفا صفا يوم القيامة، فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هذا من الصفات الفرعية، هو فعل يفعله سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته. المجيء والإتيان لا يشبه مجيء المخلوق ولا إتيان المخلوق، نثبت المجيء والإتيان ولا بشيء، لا نقول إنه كمجيء المخلوق كإتيان المخلوق أنه يلزم منه الحركة والانتقال أو لا يلزم، نقول نثبت المجيء والإتيان لله على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم
الصفة الرابعة المجيء، مجيء الله للفصل بين عباده يوم القيامة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى وجاء ربك، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين متفق عليه،
يعني في يوم القيامة حسب الله خلائق. في الحديث أنه قال لكل كل أمة ما تعبد، فمن كان يعبد الشمس يسبع، من كان يعبد الشمس يعبد يسبع الشمس، من كان يعبد القمر يعبد القمر، من كان يعبد النجوم يعبد النجوم، وذو القولة في الدار حتى تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها فيأتيهم الله تعالى في إثبات الإسلام. نعم
في حديث طويل وأجمع السلف على ثبوت المجيء لله تعالى، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعقيد ولا تكييف ولا تمثيل، وهو مجيء حقيقي يليق بالله تعالى. وقد فسره أهل التعطيل بمجيء أمره، ونرد عليه بما سبق.
أهل التعطيل هو جاء ربك أن جاء أمره، ولهذا في صاحب الجلالين من تفسير الآية قال وجاء ربك يقول أي أمره، هذا تأويل. الصواب أن هذا وصف لله، وأن مجيء لله وصف لله، يجيء الرب سبحانه وتعالى بنفسه، يجيء الله مجيئا يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه المخلوقين.
وهو مجيء حقيقي يليق بالله تعالى، وقد فسره أهل التعطيل بمجيء أمره. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. قال ابن قدامة: وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه،
فهذا في إثبات الرضا لله عز وجل، إثبات الرضا وأنه صفة من صفات الله كما يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه المخلوقين. وأهل البدع فسروه بالثواب، قال رضي الله عنه إعتابه، وهذا باطل. الثواب أثر من أثر الرضا، ليس هو الرضا. الرضا صفة لله، ومن أثر الرضا الثواب، فالله تعالى إذا رضي عليهم أثابه، فالثواب أثر من أثر الرضا وليس هو الرضا. فأهل البدع يفسرون بأثر، بالأثر، ورضي الله عنهم أي أثابه، وهذا ينكر تأويل السنة. والصواب صفة الرضا على ما يقول جل وعلا، ومن أثر هذا الرضا الثواب. نعم.
الرضا من صفات الله الثابت له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. وأجمع السلف على إثبات الرضا لله تعالى، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالى. وقد فسره أهل التعطيل بالثواب، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. وقال ابن قدامة: وقوله تعالى يحبهم ويحبونه،
هذا إثبات المحبة لله، وأن الله تعالى يوصف بالمحبة كما يقول جلاله وعظمته. وقد فسر أهل التعطيل بالثواب أيضا، يحبهم أي يثيبهم. والأشاعرة يفسرون هذا إما بالثواب أو يفسرها بالإرادة، يقول يحبهم يعني يريد أن يحبهم. الأشاعرة ما يفسرون السبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة، وليس منها المحبة. فالصفات التي خارجة عن السبع يفسرونها إما بالإرادة، أو يفسرونها بأثر صفة بالمحبة، يحبهم أن يريد أن يحبهم أو يحبهم. وأول من أنكر المحبة وكله هو الجعد من ذهب، أول من تكلم في نفس الصفات الجعد من ذهب، أنكر صفتين: صفة الأخلة، وكله هي غاية المحبة، نهاية المحبة. قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، كلمتين فقط. لكن هاتان الصفتان ترجع إليهما بقية الصفات، لأن يعني إنكار المحبة وإنكار الخلة يستلزم إن إنكار الرسالات والنبوات، لأن الرسالة والنبوة كلام الله تعالى، أرسل الرسل وأنزل الكتب. فمن أنكر المحبة فقد أنكر الرسالات. وكذلك شبهته في هذا: من أنكر التسليم أنكر الرسالة، ومن أنكر وكذلك إنكارهم للمحبة. يقول الجعد: ليس هناك صلة بين القديم والمحدث، بين الخالق والمخلوق تجب المحبة، فقطع الصلة بين الله وبين عباده. ولهذا ضحى بحال عبد الله القسري أمير المشرق العراق والمشرق الواسط، كان هذا بفتح من زمان من علماء زمانه، وصلهم من التابعين، وكان يخطب الناس، صلي بالناس صلاة العيد على عادة الأمراء، وصلى بالناس العيد، وخطب في آخر الخطبة، وقد أتى بالجعد مقيد بالأغلال، وقال في نهاية الخطبة: رحمه تقبل الله وحياته، فإني مرحم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وذبح بالسكين أمام الناس، فشكره العلماء، لذلك ابن القيم شكر فيه كافية الشافية. قال: ولذا ضحى بجحد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال: ليس إبراهيم خليله كلا ولا موسى كريم الجاري، كثر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. وكان إنكاره هاتين الصفتين: الخلة اللي هي نهاية المحبة، والتكليف. وكان قد اتصل به الجهم، فالجهم توسع فيه عقيدة نفس الصفات وأنكر الصفات ونشر المذهب على نطاق أوسع فنسب إليه مذهب قيل مذهب الجهمية، وإلا الأصل قال مذهب الجعدية، لكن الجعد قتل قبل أن يستفحل أمره. نعم.
المحبة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف.
نعم.
قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله يحب ويحب، فيجب إثبات ذلك حقيقة من غير تحريف ولا تعقيم ولا تكييف ولا تمثيل.
فمن قال إن المحبة الإرادة أو الثواب فقد حرف وهم المحرفين. نعم.
وهي محبة حقيقية تليق بالله تعالى، وقد فسرها أهل التعطيل بالثواب والرد عليه بما سبق في القاعدة الرابعة. قال ابن قدامة: وقوله تعالى في الكفار: وغضب الله عليهم،
كذلك إثبات الغضب لله كما يليق بجلاله وعظمته. فالغضب وصف يليق بالله جل وعلا وعظمته، لا يشبه غضب المخلوق. غضب المخلوق غلا يعني جل القلب بطلب الانتقام، والله تعالى منزه عن مشابهة المخلوقين، والغضب يليق بجلاله وعظمته. من أثر الغضب الانتقام، وفي الحديث في حديث شفاعة: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبلهم مثله ولن يغضب بعدهم مثله. وأهل البدع في التحريف فسروا الغضب بالانتقام، وهذا غلط، هذا تحريف، لأن الانتقام أثر من أثر الغضب، ليس هو الغضب، أثر من أثر الكفر. والصواب الذي عليه المحققون السنة والجماعة إخلاص الغضب الغضب لله على ما يقول جلاله وعظمته، ومن الصفات الفعلية. نعم.
الغضب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى في من قتل مؤمنا متعمدا: وغضب الله عليه ولعنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو غضب حقيقي يليق بالله. وفسره أهل التعطيل بالانتقام، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه الرابع أن الله تعالى غاير بين الغضب والانتقام، فقال: فلما آسفونا أي غضبونا انتقمنا منهم، فجعل الانتقام نتيجة للغضب، فدل على أنه غيره. قال ابن قدامة: وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله.
وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، ومن أفضل الله وصلى الله على محمد وعلى آله.
على آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى: وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله. الشرح: الصفة الثامنة السخط. السخط من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف.
السخط، نعم السخط، نعم.
السخط من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. الحديث رواه مسلم. وأجمع السلف على ثبوت السخط لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو سخط حقيقي يليق بالله. وفسره أهل التعطيل.
نعم. السخط صفة من صفات الله، من الصفات الفعلية، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، سخط اليهود. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وأحبط أعمالهم. جاء صفة السخط في عدة آيات كما سمعنا. والسخط من الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة والاختيار. فالله تعالى يسخط على العاصي وعلى الكافر، لأن الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة والاختيار وسخط الله ليس كسخط المخلوق، لأن صفة الخالق ترق به وصفة المخلوق ترق به، فيجب إثباتها لله مع اعتقاد أن الله تعالى لا يماثل أحدا من خلقه، لا في صفاته ولا في ذاته ولا في أسماعه ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء هو السميع البصير، قال هل تعلم له سمية، قال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال. نعم.
وفسره أهل التعطيل بالانتقام، ونرد عليهم بما
سبق. تفسيره بالانتقام هذا تفسير بأثر الصفة، الانتقام أثر، أثر الصفة وليس هو الصفة، إذا سخط الله على العبد انتقم منه، الانتقام أثر من أثر الصفة وليس هو، هذه عادة أهل التأويل فسرون الصفة بالأثر، كما فسروا الغضب أيضا بالانتقام، وفسروا الرضا بالثواب، والثواب ليس هو الرضا يعني أثر مثلا، والانتقام ليس هو الغضب بل هو أثر مثلا. نعم.
وقوله تعالى
ونرد عليهم
بما سبق في القاعدة الرابعة، وقوله تعالى كره الله انبعاثهم، الصفة التاسعة الكراهة، الكراهة من الله لمن يستحقها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، قال الله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم.
وقال الكراهة كذلك من الصفات الفعلية، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال، فالكراهة من الصفات الفعلية يعني تتعلق بالمشيئة والاختيار، فالله تعالى كره انبعاثهم بعاث المنافقين، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، في الحديث ان الله كره لكم ثلاثة قيل وقال وكثر السؤال، هذه من الصفات الفعلية مثل السخط ومثل الغضب تتعلق بالمشيئة والاختيار، ويتعلق بجلال الله وعظمته لا يشبه سبحانه وتعالى المخلوق، كراهة المخلوق تليق به، وكراهة الخالق تليق به، فالخالق له صفة تليق به والمخلوق له صفة تليق به.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه البخاري. وأجمع السلف على ثبوت ذلك لله، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهي كراهة حقيقية من الله تليق به. وفسر
يعني لا يتمثل بذات المخلوق ولا تحرك ولا تؤول، وقد معناها الكراهة معناها الانتقام، وتفسر بشيء لا تحرك ولا تمثل، لا يقال أن تفل أن تماثل كراهة المخلوق ولا تحرك، فيقال أن معناها الانتقام لا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، ويقال ان كراهة الله كيفيتها كذا على كذا وعلى كذا، لا تكيف ولا تحرف ولا تمثل. نعم.
وفسر اهل التعطيل الكراهة بالابعاد، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة،
يعني كره الله بها قالوا ابعدهم. نعم.
ذكر بعض احاديث الصفات، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. الصفة العاشرة النزول، نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة وإجماع السلف، قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له،
أستجيب
من يدعوني فأستجيب له، الحديث متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت النزول لله،
وهذا الحديث حديث النزول من حديث متواترة الذي بقى حديث تواتر رواها الشيخان البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم، في صفة النزول لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته، هو من الصفات الفعلية، في أنه تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وهذا النزول يليق بجلال الله وعظمته لا يشبه المخلوق في نزوله، وهو سبحانه وتعالى فوق العرش، فوق العرش
وينزل كل ليلة إلى السماء دون نزول يكون بجانبه العظمة، لأن نزوله لا يشبه نزول المخلوق فلا إشكال، لأنه فعلا يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته واختياره كما يشاء وخلاقه بجانبه وعظمته. فوق العرش، لأن أدلة الفوقية وفوق خلقه وفوق العرش، مستوى على عرشه باين من خلقه، وهو ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا على ذلك جلاله وعظمته. فلا يخلو من العرش، اختلف العلماء هل يخلو من العرش، قال قوم يخلو من العرش وقال آخرون لا يخلو، وتوقف آخرون ثلاث أقوال. فالأرجح أنه سبحانه لا يخلو من العرش، هو سبحانه فوق العرش ولا إشكال في هذا. فأنت في أي مكان من الأرض إذا جاء ثلث الليل الآخر الله تعالى يعلم. فإن استشكل بعض الناس هذا وقالوا إن الليل يختلف في الكرة الأرضية وأنه في جهة من الأرض يكون هنا ثلث الليل وفي جهة أخرى يكون في النهار عندهم، فلا يزال الله ينزل في جميع أجزاء الليل، لأنه إذا انقضى ثلث الليل في هذه الجهة جاء ثلث الليل في الجهة الثانية، وإذا انقضى جاء ثلث الليل في الجهة الثانية، فلا يزال الرب ينزل. هكذا استشكى بعض الناس، وهذا ناشئ عن كونهم شبهوا الخالق بالمخلوق، ما فهموا من نزول الخالق إلا كما يفهمون من نزول المخلوق، فلهذا أشكل عليه. فكتب أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة عظيمة في هذا سماها شرح حديث النزول، رد على هؤلاء. هذا سائل سأل كتب هذا الكتاب العظيم شرح حديث النزول مجلد، وبين رحمه الله أن النزول صفة تليق بجلال الله وعظمته، وأن هذا الإشكال الذي قاله بعض الناس ناسع عن كونهم شبهوا نزول الخالق ونزول المخلوق، فلذا أشكل عليه. لكن نقول إن الله ينزل كما يقول جلال الله وعظمته، لا نكيد لا ندري ما كفية النزول، وعلى هذا فالله ينزل كما لجلاله وعظمته. فأنت في أي مكان من الدنيا إذا جاء ثلث الليل الآخر فهذا وقت التنزل الإلهي. نعم.
وأجمع السلف على ثبوت النزول لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.
نعم. فقد أول بعض المعطلة قالوا ينزل أمره، قال بعضهم قالوا ينزل ملك. أنا تأويل بعض فواضح أنه ان الرب تعالى ينزل، هذا وصف لله ليس وصف للملك، نزوله هو سبحانه ليس نزول امره، امر الله ينزل في كل وقت. في كل وقت امر الله ينزل، ليس مخصص لثلث الليل الاخر. يدبر الامر من السماء له ثم يعرج اليه في كل وقت. بعضهم أول يقول تنزل رحمته، هذا تأويل باطل، رحمة الله في كل وقت هذا باطل، كل هذا من تأويل الباطل، ونزوله ينزل أمره وينزل رحمته وينزل الملك، كل هذا من أبطل الباطل، كل هذا باطل من تأويل المعطلين. فواضح أن الله تعالى هو الذي ينزل، هذا وصف لله، نزولا يليق بجلاله وعظمته لا يشبه المخلوقين في نزوله. نعم.
وهو نزول حقيقي يليق بالله.
نعم.
وفسره أهل التعطيل بنزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه الرابع أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له. وبوجه الرابع أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له إلى آخره.
نعم. لو كان الملك كما يقول النزل ملك، هل الملك يستطيع أن يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ هل يمكن أن يقول ملك؟ هل يجرؤ مخلوق يقول هذا الكلام؟ لا يمكن، هذا كلام الله. يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، هذا كلام الله. فلا يمكن أن يقول ملك من الملائكة من يدعوني فأستجيب له، ما يقدر أن يقول هذا المخلوق. نعم.
وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة.
هذا فيه حديث فيه صفة العجب وكما يقضي بالله وعظمه من الصفات الفعلية أيضا، ليس كعجب المخلوق. يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، يعني الشاب ملتزم بطاعة الله وليس له صبوة انحراف، لأن الغالب أن الشباب له نزوة، فإذا التزم الشاب بطاعة الله فهذا يعجب الله منه. ثم في الحديث الآخر سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر الشاب نشأ في عبادة الله، فالعجب ثابت. وفي قراءة سورة الصفات بل عجبت ويسخرون، في قراءة قرأت الآية بل عجبت ويسخرون، على هذا القراءة بل عجبت يكون في إثبات العجب لله، في إثبات العجب لله وفي القرآن وفي السنة على قراءة بل عجبت ويسخرون. القراءة قراءة حق معروفة قراءتنا بل عجبت يكون خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بل عجبت ويسخرون، لكن القراءة الأخرى بل عجبت ويسخرون الضمير يعود إلى الله، فيكون في إثبات العجب في القرآن وفي السنة. نعم.
الصفة الحادية عشرة العجب. العجب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون على قراءة
بل عجبت
ويسخرون
على القراءة هذه
على قراءة ضم التاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، رواه أحمد وهو في المسند عن عقبة بن عامر مرفوعا وفيه ابن لهيعة. وأجمع السلف على ثبوت العجب لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو عجب حقيقي يليق بالله. وفسره أهل التعطيل بالمجازاة ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. والعجب نوعان، إحداهما أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا النوع مستحيل على الله لأن الله لا يخفى عليه شيء.
والعجب نوعان
إحداهما أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا النوع مستحيل على الله.
هذا عجب المخلوق هذا فضل المخلوق. نعم.
لأن الله لا يخفى عليه شيء. الثاني
لأن الله تعالى يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فلا يمكن أن يصف الله بهذا. هذا من وصف المخلوق الجاهل، المخلوق مهما بلغ عنده نقص عنده جهل، تخفى عليه بعض الأسباب، فإذا خفت عليه بعض الأسباب ثم بلغ بشيء تعجب واندهش. نعم.
الثاني أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، وهذا هو الثابت لله تعالى.
الثاني
أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، وهذا هو الثابت لله تعالى. وقوله يضحك الله إلى
نعم مجازة الإنسان، مجازة يعني إجازة، إجازة الجزاء يكون بالثواب وبالعقاب، جازة على صنيعه، فأجب ربك يعني يجازيهم ويثيبهم. المجازات هي الجزاء، الله تعالى يجازي العباد يوم القيامة بالثواب وبالعقاب، فالثواب مجازات والعقاب مجازات. نعم كثيرة باقي الآن منك ها الشكل الاستاذ هذي ها
انت
صفه ثانيه بعد طيب.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى: وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. الصفة الثانية عشرة: الضحك. الضحك من صفات الله الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. وتمام الحديث: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. متفق عليه.
بعض هذا حديث ثابت النبي صلى الله عليه وسلم في صفة ضحك الله كما يليق بجلاله وعظمته. صفة ضحك لكن ليس كضحك المخلوق، ضحك يليق بجلال الله كما أن سمعه وبصره وعلمه وقدرته تليق به سبحانه وتعالى، ولا يشبه ولا يماثل أحد من خلقه في ذلك. كذلك الضحك لا يشبه ضحك المخلوق. وفيه بيان الحديث: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يعني كافر ومسلم يقتتلان، فيقتل الكافر المسلم فيكون مسلم شهيد، ثم يتوب الله على الكافر فيسلم ويموت على الإسلام، فكلاهما دخل الجنة القاتل والمقتول. نعم.
وأجمع السلف على إثبات الضحك لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكليف ولا تمثيل، وهو ضحك حقيقي يليق بالله تعالى. وفسره أهل التعطيل بالتواب، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة.
نعم، فسره بالتواب هذا تأويل، تأويل الباطل. ضحك غير التواب، التواب أثر من أثر الوحي، فالله تعالى يثيبهم على أثر، لكن ضحك وصف يليق بالله وعظمته لا يكيف، وليس كضحك المخلوق وليس هو الثواب. نعم، ضحك صفة من صفة الله والثواب مخلوق. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بصفات المحدثين.
هذا هو ما اعتقد اهل السنه والجماعه، وما ثبت في الصفات في القران او في السنه المطهره في نقل العدول الثقات في سند الصحيح يجب اثباته لله اثباتا حقيقيا، ولا يتاول تاويلا يخالف ظاهره، ولا يمثل بصفات المخلوقين، ولا يشبه بصفات المخلوقين، بل نؤمن نثبت الصفه وانها صفه حقيقيه لله يصف الله بها كما يليق بجلاله وعظمته لا يماثل احدا من خلقه، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
ونعلم ان الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، التمثيل منفي البصور، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه: هل تعلم له سبيا؟ وقال سبحانه: فلا تضربوا لله الامثال. وقال سبحانه: ولم يكن لهم كفوا احد. التمثيل باطل، الله تعالى لا يمثل احدا من خلقه، له صفات تليق به واسماء تليق به، والمخلوق له صفات تليق به واسماء، كما ان الله تعالى له ذات لا تشبه ذات المخلوقين فله صفات لا تشبه صفات المخلوقين. نعم.
وكل ما تسول في الذهن او خطر بالبال فان الله تعالى بخلافه،
يعني كل شيء يخطر بذلك تتخيل صفات الله الله تعالى بخلاف ذلك، تتخيل ذات الله على كيفية تتخيل صفاته على كيفية فالله بخلاف ذلك، فالله تعالى لا يتخيل في الأذهان ولا يمثل في الأذهان، هو سبحانه وتعالى لا يمثل أحدا من خلقه، هو سبحانه فوق السماوات والسرعات بائر من خلقه لا يشبه أحدا من خلقه ولا يمكن أن يشبه، كل ما يخطر ذلك من التشبيه فالله بخلاف ذلك. نعم.
ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. الصفة الثالثة عشرة: الاستواء على العرش. استواء الله على العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف.
نعم، هذا الاستواء ثابت في القرآن العظيم في سبعة مواضع كلها صرح الله تعالى فيها بالاستواء، وأتى بكلمة على التي تدل على العلو، ثم استوى على العرش في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة الرعد وفي سورة طه وفي سورة الفرقان وفي سورة السجدة وفي سورة الحديد، في سبع سور سبع مواضع كلها فيها التصريح في آية الأعراف إن رب الصلاة الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، سورة الله الذي رفع السماوات والأرض وأنا عبد ترونها ثم استوى على العرش، في سورة طه الرحمن على العرش استوى، في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، في سورة الفرقان ثم استوى على عرش الرحمن فاسأل به خبيرا، في سورة تنزيل السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، في سورة الحديد كذلك هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يفعل، كلها فيها تصريح بالاستواء على العرش بأداة على هذا يدل على العلو والارتفاع، والسنة جاءت بذلك، وبعد ذلك أنكر على الاستواء أهل التعطيل وأهل التحريف تأولوا قالوا بعضهم قال المراد الاستواء معناها الغلبة والاستيلاء هذا من أفضل البعض لا الاستواء معناها في اللغة المعروف والاستقرار والصعود والعلو والارتفاع كما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم لما سئل الإمام مالك سأله رجل وهو في الحلقة قال يا أبا عبد الله يقول الله تعالى الرحمن على عرش استوى كيف استوى فأطرق مالك وعلف الرحضاء العرق ثم نظر إلى الرجل فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا رجل السوء ثم أمر به فأخرج من مجلسه رجل مبتدع وهذا يقال في جميع الصفات الاستواء معلوم يعني معناه معلوم في اللغة العربية فسره العلماء بهذه الكلمة الأربعة استقر وعلى وارتفع وصعد وعبارات التسبيح تدور على هذه المعاني الأربعة أما كيفية الاستواء فلا أعلم إلا الله الاستواء مجهول الاستواء معلوم في اللغة العربية معناه في اللغة العربية والكيف الكيفية مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وهذا يقال في جميع الصفات يقال النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة نعم البعض اللغوي معروف أربع عبارات للعلماء استقر وعلى وارتفع وصعد هذه البعض اللغوي للاستواء أما الكيفية كيفية الاستواء فلا أعلمه إلا الله نعم
وذكر استواءه على عرشه في سبعة مواضع من القرآن
نعم
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم
كتب هذا الكتاب كتب في كتابه وعده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي وهذا الكتاب فوقية فوقية خاصة استثنى وفي أن إثبات الرحمة والغضب لله وأن رحمة الله تغلب غضبه نعم قل فهو عنده فوق العرش إثبات العزية وأن الله تعالى فوق العرش نعم
وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه إن بعد ما بين سماء إلى سماء
وقال
النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه إن بعد ما بين سماء إلى سماء إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث
لعل استفق على الحديث هذا السؤال
رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المؤلف حفظه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه إن بعد ما بين سماء إلى سماء إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة إلى أن قال في العرش بين أسفله وأعلاه
بين أسفله
إلى أن قال في العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تعالى فوق ذلك وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه وفيه علة أجاب عنها ابن القيم رحمه الله
في تهذيب سنن أبي داود.
نعم، وهذا الحديث له شواهد، الشافعي له شواهد في إثبات أن الله تعالى فوق العرش، وأدلة أن الله تعالى فوق العرش كثيرة من القرآن العزيز ومن السنة المطهرة، وأدلة إثبات العلو أن الله فوق عرشه وفوق السماوات تزيد على 3000 دليل. فهذا الحديث وإن كان فيه علة لكن له شواهد كثيرة. الله تعالى صرح الله تعالى بأنه استوى على عرش في 7 مواضع من كتابه، كلها بلفظ استواء، وكلها عدة فيها في على التي تدل على العلو والارتفاع. ثم استوى على عرش الرحمن على عرش استواء، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم وهو العلي العظيم. سبح اسم ربك الأعلى، تعود الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، يا عيسى إني متوفيك ورافعوك إلي، تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حياة قاتلة في الليل الآخر. كل هذه أدلة كثيرة كلها فيها إثبات العلو أن الله كان فوق السماوات وفوق العرش. فالله تعالى فوق مخلوقاته مستوٍ على العرش دائم منحصر، وهذا من هذا الحديث. وإن كان فيه علة إلا أن له شواهد كثيرة. أجاب تكلم على العلة تعليق ها اشتغل على
ففي التهذيب قال النسائي كان ربما لقن حين انفرد لارض لم يكن حجه لانه كان لقا ليتلقن. وهذا جزء بين واضح للامام الناقد قد انفرد السماك في حديثه بذكر صفه حمله العرش. الثاني جلاله عبد الله بن عميره وقد تعل الحاكم الذهبي حديثه هذا في العلوم بجهالته، وفي جهالته قال فيه جهاله. وقد قال الامام البخاري لا يعبر السماع من احلف من الحديث ثلاث تاريخ كبيره. الثالثة تشارة المجلس قد أشار حين المخبر عبد الله بن يوسف في تعليقه على كتيا وجوابها.
أيوه قد أشار إيه؟
حين المخبر عبد الله بن يوسف في تعليقه على كتيا وجوابها ابن عطاء. أما في سياق المجلس أشارة من وجهين. أول تشبيه الملائكة بالسيوف بين الأوعاد جمع وعد وهو سيف الجبال. وإن كان هذا اللفظ يستعار من أشراف من الناس فإنه هاهنا عن أصل بقرينة ذكر الأضلال.
لا هذا المقصود ان الحديث معروف هذا كلام العلماء فيه، لكن له شواهد والادله في اثبات العلو كثيره، ولو لم يصح هذا الحديث فالادله كثيره لا حصر لها. نعم.
واجمع السلف على اثبات استواء الله على عرشه، فيجب اثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تثبيت ولا تمثيل، وهو استواء حقيقي معناه العلو والاستقرار على وجه يليق بالله تعالى.
معناه يعني في اللغة العربية هذا الاستواء معلوم، لكن كيف هو المجهول؟ الاستواء معناه العلو والاستقرار والصعود والارتفاع، هذه معاني الاستواء في اللغة العربية، وتدور عليها تفاسير المفسرين. الاستقرار والعلو والارتفاع والصعود، واستقر وقد علا وارتفع وصعد، استقر وعلا وارتفع وصعد، هذه العبارات الاربع تدور على تفاسير السلف الاستواء، وتدور على كلام المفسرين. هذا معنى قول الامام مالك رحمه الله الاستواء معلوم، معلوم يعني معها الاستقرار والعلو والارتفاع والصعود. اما الكيف مجهول، كيفيه الاستواء على العرش لا يكيف، إنما استواء المخلوق هو الذي يكلم، مخلوق تعرف استواءه،
سواك عنه جلوسك على الدابة أو على الصف. أما استواء الرب فلا يشابه، لأن الرب لا يشابه خلقه في شيء متشابه، لا يباشر أحد من خلقه. قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال هل تعلم له سمية؟ قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم ما تفعلون. فالله تعالى لا يباشر أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه سبحانه وتعالى، فلا يكيف. نعم.
وقد فسره أهل التعطيل بالاستيلاء، ونرد عليه بما سبق في القاعدة الرابعة. ونفيد وجه الرابعة أنه لا يعرف في اللغة العربية بهذا المعنى. ووجها خامسا أنه يلزم عليه لوازم باطلة، مثل أن العرش لم يكن ملكا لله ثم استولى عليه بعد.
العرش لغة تأويل الاستواء بالاستيلاء هذا تأويل معطلة، قد رد عليهم الشيخ الإسلام رحمه الله 12 وجها في مجموع الفتاوي، ورد عليه المقيم فواعد في 42 وجه إبطال تأويلهم الاستواء بالاستيلاء. من ذلك أنه لا يعرف في اللغة العربية تفسير الاستواء بالاستولى، وأنكر هذا أكابر أهل اللغة خليل بن أحمد من اللغة ابن الأعرابي وغيرهم، سئلوا هل جاء في اللغة العربية تفسير الاستواء بالاستولى، فقالوا لا لا يعرف ذلك. وكذلك يلزم عليه ملازيم فاسدة، يلزم عليه المغالبة، الاستيلاء إنما تقال في المغالبة، والله تعالى لا يغالب أحد في العرش ولا غيره، ولا يقال استولى إلا في من كان عاجزا ثم غلب، والعرش لا يغالب الله في وقت من الأوقات. هذه كلها معاني باطلة لازمها الاستيلاء. نعم.
والعرش لغة السرير الخاص بالملك، وفي الشرع العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله.
العرش في اللغة هو عبارة عن السرير الذي للملك، العرش في اللغة هو السرير عبارة عن السرير الذي للملك، يكون مرتفعا على غيره. قال الله تعالى عن بلقيس ولها عرش عظيم، وقال عن يوسف ثم رفع أبويه على العرش. قال ابن عباس رضي الله عنه والاستقراء اللغوي يشهد له، قال تعالى معروشات وغير معروشات، فالشجر معروشات ما قامت على الساق، وغير المعروشات ما كان منبطح على الارض، فمدت العين والراء والشفه على الارتفاع، فالشجر المعروش ما قام على الساق، وغير المعروش ما كان منبطح على الارض. فالعرش سرير الملك سمي عرشا لارتفاعه عليك، وهي ان قعد الملك يكون اعلى من غيره. ولهذا قال عن بلقيس ولها عرش عظيم، وقال عن يوسف وعن يوسف ورفع أبوه على العرش، هذا المعنى في اللغة. والمراد بالعرش في النصوص سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة، مقبض على العالم، أضافه الرب سبحانه وتعالى إلى نفسه، يقول الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، هو سقف هذا العالم، سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة مقبض على العالم، هو سقف هذه المخلوقات وأعلاها. نعم. ها ايه ايه نعم. هذا الحديث فيه ضعف، لكن على صحته فسره العلماء بأن هذا باختلاف السير، يختلف بحسب اختلاف السير. السائل إذا كان بطيئا يكون 500، وإذا كان مجددا يكون 1 أو 2. فسره العلماء باختلاف السير، السير يختلف في سير سريع وسير بطيء، هذا على إذا صح معنى الحديث ضعف. نعم.
والعرش لغة السرير الخاص بالملك، وفي الشرع العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله، وهو أعلى المخلوقات وأكبرها، وصفه الله
وسقفها أعلاها وأسرها وسقفها، هو سقف هذه المخلوقات ليس فوقه إلا الله سبحانه وتعالى،
فهذا هذا العالم شخص ونهايته شخص عرش الرحمن، انتهى العالم، العالم هذا نهايته شخص عرش الرحمن، والله تعالى فوق العرش بعد ان تنتهي المخلوقات، بعد ان تنتهي المخلوقات التي تقوى ونهايه عرش الرحمن، الله تعالى فوق العرش مستوى على العرش دائم من خلقه، الرب سبحانه وتعالى دائم من خلقه، ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في مخلوقات شيء من ذاته سبحانه وتعالى، بل هو فوق العرش بعد ان تنتهي المخلوقات التي هي عرش التي نهايتها وشكر عرش الرحمن، الله تعالى فوق العرش دائم من خلقه مستوى على العرش سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله وعظمته، والله سبحانه ليس بحاجه الى العرش ولا لغيره، هو الحامل للعرش ولحمله العرش بقوته وقدرته، هو الذي يسكن السماوات والارض ان تزولا ولا ان زالتا الا سكنهما من احد بعد انه كان حليما غفورا، فالله تعالى ليس استواء العرش بحاجه اليه، ليس محتاجا سبحانه الى احد، بل هو سبحانه الغني الحميد وغني عن العالم، ان الله الغني عن العالم، هو غني عن العرش وعن جميع المخلوقات، وهو الحامل للعرش ولحمله العرش بقوته وقدرته سبحانه وتعالى، ولا قيام لهذه المخلوقات الا به سبحانه وتعالى، هو القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى، هو الحي القيوم، هذه المخلوقات السماوات والأراضين والعرش وحملة العرش وجميع ما في هذا الكون، النجوم والكواكب والسماوات والأراضين والبحار والأشجار والطيور والحشرات والآدميين والجن والإنس والملائكة وغيرهم، كلهم لا قيام لهم إلا بالله عز وجل، لا قيام لهم إلا بالله سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى القائم بنفسه المقيم لغيره، هو الذي يدبره شؤونهم ويخالق لهم يرزقهم ويتصرف فيهم سبحانه وتعالى كما يشاء، كل يوم هو في شأن، يخلق ويرزق ويبيت ويحيي ويعز ويذل ويمرض ويستر ويقبض ويخفض ويرفع سبحانه وتعالى، هو الحاكم بين عباده بشرعه الذي انزله على عبده ورسله، هو يحكم بينهم يوم القيامه بنفسه الكريمه سبحانه وتعالى يجازيهم ويحاسبهم.
وصفه الله بانه عظيم وبانه كريم وبانه مجيد،
هذا العرش، كل هذا يوصف العرش كريم ومجيد وعظيم، لا اله الا هو رب العرش العظيم ذو العرش المجيد، الله رب العرش الكريم. نعم.
والكرسي غير العرش لأن العرش هو ما استوى عليه الله تعالى.
نعم، الكرسي على العرش هذا هو الصواب، وهو موضع القدمين للرب سبحانه وتعالى، وهو كالمرقاش في مستوى العرش، وجاء بعض العلماء أنه الكرسي هو العرش، لكن هذا قول ضعيف، وقيل إن الكرسي هو العلم، وهذا قول باطل ليس بصحيح، لأن الله تعالى قال وسع كرسيه السماوات والأرض، فالصواب أن الكرسي غير العرش، ونسبة السماوات والأراضين إلى الكرسي كحلقة في فلاة من العرش، ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة في فلاة من العرش، فالكرسي مخلوق عظيم لا السماوات والأرض نسبة إليه شيء قليل، ومع ذلك فالكرسي نسبة إلى العرش شيء قليل. نعم.
والكرسي موضع قدمي، لقول ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين،
وهذا ثابت عن ابن عباس في سند صحيح أن قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله.
لقول ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره،
لا يقدر قدره،
والعرش لا يقدر أحد قدره، رواه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
نعم. نعم.
وقوله تعالى أأمنتم من في السماء،
قوله نعم.
الحمد لله
الصلاة والسلام على رسول الله وعليه الصلاة والسلام. قال ابن قدامة رحمه الله وقوله تعالى فأمنتم ما في السماء الشرف. الصفة الرابعة عشرة العلو. العلو من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف.
آمنتم في السماء، الآية آمنتم في السماء هي إثبات العلو وأن الله تعالى في العلو، لأن السماء يراد بها العلو، وكل شيء السماء فهو السماء. وصفة السماء على الصداق المبنية آمنتم في السماء، فإذا وجد بالسماء العلو تكون في إذن الظرفية، وإذا وجد بالسماء على الصداق المبنية تكون في إذن معنى على آمنتم من على السماء. أأمنتم في السماء أن يخسر بكم الأرض فإذا تمر، أم أمنتم في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وفي الحديث ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه وهو الله في السماء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ففي هذا إثبات العلو وأن الله تعالى في العلو وله سبحانه أعلى العلو وهما فوق العرش. نعم.
قال الله تعالى وهو العلي العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول
في وهذه الآية أيضا فيها إثبات العلو وهو العلي العظيم إنه علي حكيم. ويقول سبح اسم ربك الأعلى. أأمنتم في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب فرفعه الله إليه، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. كل هذه النصوص فيها إثبات العلو. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته في السجود سبحان ربي الأعلى، رواه مسلم من حديث حذيفة.
نعم. وهذا في صفة العلو سبحان ربي الأعلى. نعم.
وأجمع السلف على ثبات العلو لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.
نعم. هذا إثبات عليها السنة والجماعة. والمعطلة لا عبرة بإثباتها، فإنهم مسبوقون بإجماع الصحابة والتابعين والأئمة على أن الله في العلو، وأجمعوا على أن الله فوق خلقه ومستوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، فوق السماوات مستوى على عرشه بائن من خلقه. نعم.
وهو علو حقيقي يليق بالله فينقسم إلى قسمين.
نعم.
علو الصفة بمعنى أن صفاته تعالى عليا ليس فيها نقص لوجه من الوجوه، ودليله ما سبق. وعلو ذات بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع مخلوقاته، ودليله مع ما سبق.
العلو يقصد لها أقسام: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فالتقسيم ليس قسمين كما ذكر المؤلف، بل ثلاث أقسام: علو الذات يعني ذاته علية فوق العرش، وعلو القدر والعظمة والشأن، وعلو القهر والغلبة والسلطان. والله تعالى موصوف بأنواع العلو الثلاثة كلها كما قال المقيم رحمه الله: والفوق أنواع كلها لله ثابتة بلا نقصان. والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نقصان: فوقية الذات، وفوقية القهر، وفوقية القدر. وقد وافق أهل التعطيل على نوعين من العلو وحاله في واحد: أثبت لله علو القدر والعظم والشأن، وعلو القهر والغلب والسلطان، وأنكروا علو الذات. الخلاف بينهم وبين أهل السنة في علو الذات. وأهل السنة أثبت الأنواع الثلاثة كلها لله كما قال المقيم: والفوق أنواع كلها لله ثابتة بلا برهان بلا نكران. ثلاثة أنواع: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. وأهل التعطيل أول النصوص التي فيها إثبات علو الذات وحملوها على علو القدر والقهر، حملوها أولها على علو القدر أو على علو القهر. نعم.
ودليله مع ما سبق قوله تعالى فأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه. الحديث رواه أبو داود وفيه زيادة ابن محمد قال البخاري
الحديث
رواه أبو داود وفيه زيادة ابن محمد.
نعم.
قال البخاري منكر الحديث.
وفيه زيادة زياد
فيه زيادة ابن محمد.
نعم. وش عنده؟ ها؟
وروى الشهدان الأول من طريق زيادة بن محمد عن محمد بن سعد القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء. والثاني رواه أحمد من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن الأشياخ عن فضالة بن عبيد عن قال قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأمرني أن أرقي بها فبكى. والإسناد ضعيف فيه جهالة وضعف. أما الجهالة فبقوله عن الأشياخ.
قام الضعف أبو بكر بن أبي مريم ضعيف مختلف زيادة الشعر. قد يقال أن أحدهم يشد الآخر، حتى إذا لم يكن ضعيف شديد الضعف أحدهما يقوي الآخر. نعم.
قال ابن خدامة رحمه الله: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه. وقال الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة.
وهذا الثاني في صحيح مسلم، أي في الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فهو دليل على العلو من وجهين: وجهه أنه قال أين الله؟ السؤال عن الله بأين يدل على أن الله له مكان وأنه في العلو. وأهل البدع ينكرون هذا، يقول: لا يسأل عن الله بأين، ويقول معنى أين الله يعني من الله، هكذا يقولون. ويقول أن النبي سأل الجارية العجمية، سألها سؤالا فاسدا على مقدار عقلها، لأن ما تفهم منها هذا، وأقرها على جواب ثابت، وهذا من أبطل الباطل. يقول الرسول سأل سؤالا فاسد وأقر على جواب فاسد، نعوذ بالله. هكذا حملهم التأويل الباطل على هذا. يقول: لا يسأل عن الله بأين، لأن أين إنما يسأل عن المكان، والله ليس له مكان، لو كان في العلو كان متحيز، قال: هو في كل مكان، نعوذ بالله. وهذا من أبطل الباطل. الرسول أصح الناس، ما يعرف يقول من الله، فيقول معنى أين من الله، لكن ما تفهم فقال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. أقرها على جهة فاسد، لأن هذا هو اللي يناسب عقلها وفهمها، هكذا يقولون. وهذا من أبطل الباطل، وهذا في صحيح مسلم، وهو دليل على أن الله في العلو من جهة في موضعين: الموضع الأول سؤال عن الله بأين، والثاني أنها لما قالت في السماء قال: أعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال ابن قدامة: رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وأقيني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم
لما قال: كم تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدة في السماء. قال: من الذي تعبد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاعبد الذي في السماء واترك الستة. ثم علمها عشرين كم: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. نعم. قال تخريج الحديث عندي:
الحديث ضعيف أخرجه ابن قدامة في العلو من طريق الذهبي في العلو يعني الله من طريق رجاء بن محمد البصري حدثنا عمران بن خالد بن بليد حدثني أبي عن أبيه عن جده مطولا وقال الذهبي عمران يعني ابن خالد ضعيف. والحديث في إسناد خالد بن بليد قال في دارقطني ليس بقوي كما في لسان ميزان بن حجر. والحديث رواه ابن خزيمة في التوحيد عن رجاء البيت وكذا عزاء بن حجر في الإصابة كما ذكر الشيخ سليمان حفظه الله.
نعم. ذا في الصواعق.
قال ابن قدامة: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه.
إيش هذا فيما نقل إيش؟
قال: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء.
اشكال عليه
يبدأ عليه المؤلف حفظه الله. والحقيقة يقول ورد ذلك بالحسن من أخذ الخجامة العلوم في إسناده العلي بن عميرة من فروة المعبدي وقصة بالإصابة في ترجمة علي بن عميرة وذكرها تأثير العلوم وقال هذا حديث غريب.
نعم اشكال عليه.
قال وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله.
هذا وين كان في السلف طوافا إلا أنه السواحد الكثيرة. نعم في العلو السواحد الكثيرة. نعم
مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله.
فهذا وأمثاله. إيش فهذا وأمثاله؟
فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله.
نعم. وحديث نصوص العلو تزيد على ثلاثة آلاف دليل. هي كثيرة. إذا كان في بعضها ضعف واحد أو اثنين أو ثلاثة لا يضر. فأدلة العلو كثيرة. نعم.
ولا نتعرض لربه ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. قال سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال
في شيء فقط؟
لا بس بدأ وبقي شيء
الشرح.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه الحديث رواه ابو داود وفيه زيادة بن محمد. قال البخاري منكر الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية اين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فانها مؤمنة. رواه مسلم في قصة معاوية بن الحسن.
نتبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.